المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي يكنى لأبي أحمد ويعرف بحافظ الجنوب. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد لأربع وعشرين ليلة، خلت من شهر رمضان سنة اثنتين وأربعين بعد الثلاثمائة والألف. المقصد الثالث جمهور شيوخه، أخذ رحمه الله تعالى عن شيوخ عدة، أجلهم شيخ تخرجه عبد الله القعاوي ومحمد عبد الرزاق حمزة وعبد الرحمن المعلم. المقصد الرابع لانفراد تلاميذه، استفاد منه رحمه الله جمع غفير من أقرانه فمن بعده، منهم الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد المدخلي والشيخ علي الفيدي. المقصد الخامس، ثبت مصنفاته له رحمه الله تآليف كثيرة في أبواب مختلفة من العلم، منها معارف القبول وأعلام السنة المنشورة واللؤلؤ المكنون والسبل السوية هو دليل أرباب الفلاح وتلخيصه. المقصد الثالث، تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم السبت الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة 77 بعد الثلاثمائة والألف، وله من العمر 35 سنة وثلاثة أشهر، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية، التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد أيضا. المقصد الأول، تحقيق عنوانه، لم تحمل ضرة النسخة الخطية اسما للكتاب، لكن قال المصنف رحمه الله في آخر هذه الرسالة: هذا تلخيص كتابنا الجليل. وهذا النص يفيد أن أحسن اسم يسمى به الكتاب هو تلخيص دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح. المقصد الثاني، إثبات نسبته إليه، لا يرتاب في صحة نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ حافظ الحكمي لأمور: أولها نسبته إليه في المخطوطة، حيث جاء في ضمن مجموع فيه بعض مصنفاته. ثانيها تلقيه عنه مباشرة، حيث تلقاه عن تلميذه مالك النسخة الشيخ علي بن الفيفي. ثالثها ذكر الشيخ زيد المنخري له في كتابه الشيخ حافظ حكمي حياته وجهوده، وهو من تلاميذ المصنف. المقصد الثالث بيان موضوعه، تضمن الكتاب أسئلة وأجوبة في علم مصطلح الحديث، عددها 32 سؤالا. المقصد الرابع ذكر رتبته، هذا الكتاب من محاسن المصنفات في علم مصطلح الحديث لأمور ثلاثة. أولها اختصاره، وثانيها بناؤه على هيئة السؤال والجواب، وهي أنفع في التعلم والتعليم وأوضح في التفهم والتفهيم. ثالثها عنايته بالتعريفات والتفاصيل. المقصد الخامس توضيح منهجه، يمكن تلخيص منهجه بما ذكره في آخر الكتاب، حيث قال: هذا تلخيص كتابنا الدليل في هذا الفن، مع الاقتصار على الضوابط وحذف أكثر الأمثلة والتقسيمات. انتهى كلامه. فجاء الكتاب ملخصا اقتصر فيه المصنف على الضوابط، ولم يبذل فيه من إيراد الأمثلة والتقسيمات. المقصد الثالث العناية به، اقتصرت العناية به على تداوله منسوخا بخط اليد بين تلاميذ المصنف رحمه الله. ولم يطبع حتى الآن، غير أنه سيجد طريقه قريبا إلى الطباعة بإذن الله. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لعطائه، إن علم الحديث علم جليل القدر لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي من يوحى. قال العلامة حافظ الحكمي في اللؤلؤ المكنون ووسيلة الحصول: فسنة النبي وحي الثاني عليهما قد أطلق الوحيان. ومفتاح المعارف الحديثية دراسة علم مصطلح الحديث، وهو علم جامع بالقواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي، كما قال حافظ الحكم في اللؤلؤ المكنون: ثم إلينا قرروا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا ولفظوا ذاك بعلم مصطلح حيث عليه الكل منه مصطلح. وطريق الإحاطة بعلم المصطلح هي دراسة كتاب الفيه كما قال العراقي في الألفية: واقرأ كتابا في علوم الأثر كمصطلح أو كذا المنتظر. وإنما تنفع هذه القراءة إذا جمعت بين حفظ قواعده وفهم مآخذه. ولذلك قلت باحمرار الألفية تسليما لقول العراقي المتقدم: وقرأ كتابا في علوم الأثر كمصطلح أو كذا المنتظر لحفظه والأخذ عن علامه محقق لفن الاهتمام متابع الفهم لجهابدا لا جامدا مقلدا ذا آبدا. وربما تصرفوا في حالي خلاف أصلهم سعي مقالي. وإن مما يستعان به على وجود علم مصطلح الحديث دراسة هذا المختصر اللطيف، فمن هنا سمت الهمة إلى تدريسه فنفع الله به المعلم والمتعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولنا وللمسلمين. قال العلامة الحافظ الحسني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: إلى كم اسم ينقسم الخبر؟ الجواب: ينقسم إلى متواتر وآحاد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا، فإن الأخبار النبوية وغيرها تتعدد مناقذ تقسيمها، ومن أفراد تلك المناقذ نسمة الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا، فإن الخبر إذا نقل إلينا كان منقولا بأحد طريقين: أحدهما طريق التواتر، وثانيهما طريق الآحاد. ولا يوجد قسم ثالث لهذين القسمين، بل متى ورد الخبر كان مرده إما إلى القسم الأول أو إلى الثاني. وسيعرف المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل كل واحد منهما ويبين أنواعه وأقسامه.
السؤال الثاني: ما هو المتواتر؟ الجواب: هو رواية عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم عن الكذب، أو ذلك عن ابن من الابتدائية الانتهاء، وكان مستند انتهائهم النس، والله إلى ذلك أن يصحب خبرهم عبادة علم لسامعه.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا وأنه منقسم إلى متواتر وآحاد، شرع يعرف كل واحد منهما ويذكر أقسامه، وابتدأ بالمتواتر بتقدمه، فعرف المتواتر بهذا التعريف، وهو أنه رواية عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، أو ذلك عن مثلهم من الابتداء والانتهاء، وكان مستند انتهائهم الكذب، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. ومجمل هذا التعريف أن المتواتر ما جمع خمسة شروط: أولها أنه من رواية عدد كثير، وثانيها إحالة العادة تواطؤ هذا العدد على الكذب، فلا تجري العادة بأن يقع بينهم الاتفاق على افتراء شيء وبثه، لا ثالثها بقاء رواية العدد الكبير في جميع طبقات الرواية من الابتداء إلى الانتهاء. رابعها أن يكون مستند انتهائه منتهي. وهو الأمر المشاهد أو المسموع لا ما اقتضاه العقل الطبي بأن يخبر كل واحد منهم عن شيء شاهده بعينه أو سمعه بأذنه. خامسها أن يبحث خبره إفادة العلم لسمعه. وهذا الشرط الخامس الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبعا للحافظ ابن حجر في مسند النظر مما نزع فيه إدراكه، لأنه النتيجة التي يوصل إليها خبر متواتر. فإذا اجتمعت الشروط الأربعة المتقدمة كانت ثمرة اجتماعها في الخبر إفادته العلم لسامعه، ففي إدراكه في جملة الشروط منازعة. واعتذر الحافظ رحمه الله تعالى عن ذلك لكون الغالب هو وجود هذه الإفادة، إلا أنها قد تتخلف رعاية. فمن ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الشرط في جملة الشروط المتواترة.
السؤال الثالث: إذا كنت اسمنا المقصد المتواتر، الجواب: إذا قسمين متواتر له المعنى ذات ومتواتر معنى فقط، فالأول قليل في الحديث والثاني موجود بكثرة، وأما القرآن فمتواتر كله له المعنى.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى تعريف المتواتر بين أقسامه، فذكر رحمه الله تعالى أن المتواتر ينقسم إلى قسمين: أحدهما متواتر لفظا ومعنى، وثانيهما متواتر معنى فقط. وتقتضي القسمة العقلية ثالثا، وهو ما تواتر لفظا دون المعنى، إلا أن هذا القسم الثالث لا وجود له، إذ يمتنع أن يتواتر اللفظ ثم لا يتواتر المعنى معه، لأن المعنى هو ما تفيده الألفاظ، فإذا كانت الألفاظ متواترة اقتضى ذلك أن تتواتر المعاني حينئذ، فلا مخرج عن هذين القسمين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى. وقد مثل رحمه الله تعالى في الأصل وهو دليل أرباب الفلاح للأول بحديث من كذب علي متعمدا، وللثاني بأحاديث رفع اليدين في الدعاء. فيكون مثال المتواتر لفظا ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومثال المتواتر بمعنى رفع اليدين في الدعاء. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى أن وجود المتواتر لفظا ومعنى قليل في الحديث، وأما الثاني فموجود بكثرة، ونبه إلى أن القرآن متواتر كله لفظا ومعنى، وإنما ذكر تواتر القرآن مع أن محل البحث هو الحديث لأجل اجتماع ما نقل من الخبر النبوي مع القرآن في تواتره، فمن الخبر النبوي ما يكون متواترا كالقرآن، ومنه ما لا يكون كذلك فيفارق القرآن. وقد اشتهر بيتان اثنان ذكر ناظرهما جملة من أمثلة الحديث المتواتر، وهما ما هما البيتان المشهوران؟ قال الثاوي بن سودة أحد علماء المغرب كما في نظم المتنازل في الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الثاني إنا تواتراها منذ من كذب ومن لنا لله بك واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومس خفين وهذه بعض نعيدها لا ومن لنا
سؤال الرابع ماذا يوجب المتواتر؟ الجواب يوجب العلم اليقيني الضروري بشروط المشروحة.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى حد المتواتر وأقدامه ذكر ما يوجبه المتواتر إلى وجه، فإذا روي الخبر على وجه المتواتر كان أثره إيجاب العلم اليقيني الضروري بشروطه المشروحة أي بشروط المتواتر المتقدمة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا لما كان متواترا علم به أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، والعلم الضروري هو العلم الذي لا يحتاج فيه إلى نظر ولا استدلال، ويقابله العلم النظري وهو الذي يحتاج فيه إلى نظر واستدلال، فالأحاديث المتواترة تفيد العلم الضروري اليقيني، يعني العلم الذي لا يحتاج إلى إثباته، لا يحتاج في إثباته إلى نظر ولا استدلال، وأما العلم النظري فإنه مفتقر إلى النظر والاستدلال.
السؤال الخامس ما هو الآحاد؟ الجواب هو ما قصر عن حد المتواتر المذكور.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما تعلق بالمتواتر شرع يبين ما تعلق بقسيمه وهو الآحاد، فبين رحمه الله تعالى أن الآحاد هو ما قصر عن حد المتواتر المذكور، يعني الحد المتقدم، وذكر في أصل كتابه هذا تعريفا آخر، فذكر أن الآحاد هو ما كانت طرقه محصورة لم تبلغ حد الثواب الكافي. وأحسن من هذا قول ابن حجر رحمه الله تعالى في نسخة النظر هو ما لم يجمع شروط المتواتر، فإذا روي الخبر على وجه لم تجتمع فيه شروط المتواتر كان حينئذ آحادا، فلو رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، إلا أن المثلية المذكورة اختلت في بعض طبقات الزمن كان الخبر حينئذ آحادا ولم يعد في جملة المتواتر. والحاصل أن الفارق بين التواتر والآحاد أن المتواتر هو ما جمع الشروط التي تقدمت، وأما الآحاد فهو ما لم يجمع شروط المتواتر.
سؤال الثالث إلى كم قسم ينقسم الآحاد؟ الجواب إلى ثلاثة أقسام مشهور وعزيز وفرد.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى تعريف الآحاد شرع يبين أقسامه، فذكر أن الآحاد منقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وأولها الحديث المشهور، وثانيها الحديث العزيز، وثالثها الحديث الفرد ويسمى الغريب، وسيأتي تعريف هذه الأقسام الثلاثة.
السؤال الثالث: ما هو المشروع؟ الجواب: هو ما جاء من ثلاث طرق فصاعدا.
بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى قسمة الآحاد، شرع يبين تعريف كل قسم منها، فابتدأ بالحديث المشهور وذكر أنه ما جاء من ثلاث طرق فصاعدا، وزاد في أصله إلى حد التواتر، فإن تصاعد الطرق يوجب كثرتها، وهذه الكثرة تخرج من مسمى الآحاد إذا جمعت شروطا متواترة. وأحسن من هذا ما حده به ابن حجر في النخبة والنزهة بأن المشهور ما له طرق منصورة بأكثر من اثنين. فإذا روي عن ثلاثة فصاعدا ولما يبلغ حد التواتر كان مشهورا.
سؤال ثاني: إلى كم قسم ينقسم المشهور؟ الجواب: إلى قسمين، مشهور فقط وهو مشهور في أثناء السنة إلى آخره وإن كان أوله فردا، ومشهور مستفيض وهو ما عم بالشروط جميع مساله.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى تعريف المشهور، ذكر هنا قسمة له باعتبار موضع الشهرة من السنة، فذكر رحمه الله تعالى أن المشهور بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين، أولهما مشهور فقط وهو ما اشتهر في أثناء السنة إلى آخره وإن كان أوله فردا فلم تقع الشهرة وهي الكثرة في العدد إلا في أثناء السنة وإن كان أوله فردا. ومثل له رحمه الله تعالى في دليل أرباب الفلاح بحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فإن هذا الحديث رواه عن عمر علقمة بن وقاص الليث، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم الليثي، ورواه عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، وصار الحديث من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه. ثم اشتهر الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري فرواه جم غفير، فهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هو مشهور فقط لأن الاشتهار وقع في أثناء السنة من طبقة ما بعد يحيى بن سعيد الأنصاري وهم التلاميذ الراوون عنه، فرواه عنه جم غفير. وأما في أول إسناده فإنه كان فردا إذ لم يروه من الثقات عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى، ولا رواه من الثقات عن محمد عن علقمة بن وقاص إلا محمد بن إبراهيم، ولا رواه من الثقات عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي. وأما القسم الثاني فهو المشهور المستفيض، وهو ما عمت الشهرة جميع سنده، أي جميع طبقات سنده، ابتداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده، فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير غير أنهم لا يبلغون حد التواتر، وهكذا في كل طبقة، وهذا يسمى بالمستفيض من المشهور. فقد مثل له المصنف رحمه الله تعالى في تنقيص في دليل أرباب الفلاح إلى حديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن استقبال الجنة واستدبارها على قضاء الحاجة، فإن الشهرة فيها عمت جميع طبقات السنة ابتداء من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم.
سؤال التاسع: هل يطلق المشهور على المشهور على الألسنة وإن لم يستكمل الشروط؟ الجواب: أما في اللغة فنعم، وأما في الاصطلاح عند المحدثين فلا.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى حد المشهور وأقسامه، نبه إلى نوع قد يلتبس اسمه بهذا الحد، وهو الحديث المستمر على ألسنة الناس. وقد ذكر رحمه الله تعالى هنا أن الحديث المستمر على ألسنة الناس إنما يسمى مشهورا باعتبار اللغة، أما باعتبار الوضع الاصطلاحي عند المحدثين فإنهم لا يسمون هذا النوع بالحديث المشهور. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع هو خلاف ما قرره في دليل أرباب الفلاح، فإنه رحمه الله تعالى قد قرر في دليل أرباب الفلاح أن الحديث المستمر على الألسنة يسمى حديثا مشهورا، وأن هذه التسمية ليست باعتبار الوضع اللغوي بل باعتبار الوضع الاصطلاحي الذي تعارف عليه علماء هذا الفن. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى في الأصل أليق وأصح، فإن المحدثين يطلقون على الحديث المستمر على الألسنة حديثا مشهورا سواء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه، كقولهم الدين المعاملة، فإن هذا اللفظ مشهور على ألسنة الناس منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مما فتش عنه من الحديث فلم يوجد له أصل. وهذا النوع يسمى عند المحدثين الحديث المشهور، فعلم بهذا أن المحدثين يطلقون هذا اللقب الحديث المشهور على معنيين اثنين، أحدهما ما تقدم بيانه وهو الحديث المروي من طرق محصورة فوق الاثنين ولم تبلغ حتى التواتر، والآخر الحديث المستمر على الألسنة فإنهم يسمونه أيضا حديثا مشهورا سواء كان اشتهاره مختصا بهم أو شرفه فيه أهل العلم أو كان اشتهاره عند العامة فقط.
سؤال العاشر من فلان والعزيز، الجواب هو ما جاء في الطريقين لئلا يرويه وقد الاثنين عن اقل الاثنين.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان حد المشهور وذكر اقسامه ونبه على المساله المتقدمه منه، شرع رحمه الله تعالى يبين القسم الثاني من أقسام الآحاد وهو الحديث العزيز، فبين رحمه الله تعالى بأن الحديث العزيز هو ما جاء من طريقين بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، يعني في كل طبقة من طبقات السنة، ولا تمتنع الزيادة عن اثنين في طبقة، بل لو رواه في إحدى الطبقات ثلاثة مع بقاء الاثنين في سائر الطبقات كان الحديث عزيزا على هذا الوصف المذكور. ومثل له المصنف رحمه الله تعالى في الأصل يعني دليل أرباب الفلاح في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فإن هذا الحديث قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح رجلان أحدهما أنس رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين، والثاني أبو هريرة رضي الله عنه وحديثه في البخاري، ثم رواه عن أنس رضي الله عنه راويان اثنان هما قتادة ابن دعامة البصري وعبد العزيز ابن صهيب البصري، ثم رواه عن كل واحد من هذين الراويين اثنان، فرواه عن قتادة ابن دعامة البصري شعبة بن الحجاج وسعيد بن أبي عوبة، ورواه عن عبد العزيز ابن صهيب معيل ابن إبراهيم الذي يقال له ابن علي بن علي وعبد الوارث بن سعيد العنبري، فوقعت رواية الاثنين عن الاثنين عن الاثنين عن النبي صلى الله عليه وسلم في طبقات هذا الحديث، فصلح ان يكون عندهم مثالا للحديث العزيز.
السؤال الحادي عشر، ما هو البغض؟ الجواب وما جاء بطريق واحدة فقط.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر حد العزيز وهو القسم الثاني من اقسام الآحاد بين حد القسم الثالث وهو الحديث الفرد، فذكر رحمه الله تعالى أن الفرد هو ما جاء من طريق واحدة فقط، وطريق يصح فيها التذكير والتأنيث، والأصح الموافق للقرآن هو حمد ما على التذكير، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ولو كان الأصح المؤنث لقال مستقيما. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أمثل من أن يقال إن الحديث الفرد هو ما رواه راو واحد منفردا به في أصل السند أو في أثنائه. والمراد بأصل السند التابعي الذي يرويه عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الانفراد هنا وقع من جهة ذلك التابعي الذي روى عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد في أثناء السند ما كان وراء التابعي. فلو قدر أن عبد الرحمن بن مرد الأعرج روى حديثا عن أبي هريرة وتفرد به الأعرج، حينئذ كان التفرد هنا في أصل السند. ولو قدر أن التفرد في من دون الأعرج كان يرويه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة كان التفرد حينئذ في أثناء السند.
السؤال الثاني عشر: إلى كم قسم ينقسم الفرد بابتداء المتفرد؟ الجواب: إلى قسمين، فرد مطلق وهو من فرد به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفرد نسبي وهو من فرد به غير الصحابي عن من حدده، ويقال له غريب ويقل إطلاق الفردية عليه.
بعد أن
بين
المصنف رحمه الله تعالى حد الفرد، شرع يبين أقسام، وأقسام الفرد متعددة المآخذ، وقد قيدها المصنف رحمه الله تعالى هنا باعتبار المتفرد، فذكر أن الفرد ينقسم باعتبار المتفرد إلى قسمين، أحدهما فرد مطلق والآخر فرد نسبي. وعرف الفرد المطلق بأنه من فرد به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل له في دليل أرباب الفلاح بتفرد عمر رضي الله عنه برواية الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وأما الفرد النسبي فهو من فرد به غير الصحابي عمن حدثه، يعني إذا وقع التفرد في من دون الصحابي ابتداء من التابعين فمن دونه. ولم يمثل المصنف رحمه الله تعالى له في كتاب دليل أرباب الفلاح، وقد مثل له برواية أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل بسبعة أمعاء. فهذا مما تفرد به أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من تعريف الفرد المطلق والفرد النسبي مرده إلى ما تقدم من كون الفردية متعلقة بأصل السند أو في أثنائه، فإذا تعلق الانفراد بأصل السند سمي فردا مطلقا، وإذا تعلق الانفراد في أثناء السند سمي فردا نسبيا. إلا أنه رحمه الله تعالى جعل الفرد المطلق بمن فرد به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الفرد النسبي من فرد به من دون الصحابي من التابعين فمن بعدهم. وهذا أحد القولين لأهل العلم. والقول الثاني أن الفرد المطلق هو من فرد به التابعي عن الصحابي، فيكون الانفراد هنا في أصل السند، والفرد النسبي هو من فرد به من دون التابعي عن شيخه فمن فرده ولم يبلغ التابعي. وهذا الثاني هو ظاهر عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الفرد النسبي يقال له غريبا ويقل إطلاق الفردية عليه، فهو وإن شمله اسم الفرد إلا أن عامة ما يسمى به عند أهل الحديث أنه حديث غريب.
السؤال الثالث عشر: إلى كم قسم ينقسم الفرض الجديد إذا يقع فيه التفرد؟ الجواب: إلى أربعة أقسام: فرض سند ومثنى، وفرض سند لا مثنى، وفرض بعض السند، وفرض بعض المثنى.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى قسمة الفرض باعتبار المتفرد به، شرع رحمه الله تعالى يبين قسمته باعتبار ما يقع فيه التفرد، فذكر أنه ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. وأولها فرض سند ومثنى، وهو الذي يقع التفرد بسنده ومثله. ومثل له رحمه الله تعالى في دليل أرباب الفلاح برواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر في حديث بيع الولاء وهبته، فإنه فرض من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وفرض في رواية مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني فرض سندا لا مثنى، ومثل له رحمه الله تعالى في دليل أسباب الفلاح بما رواه الخليلي في كتاب الإرشاد من حديث عبد المليك بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث فضل سندا باعتبار تفرد عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد بروايته عن مالك على هذا الوجه، اذ رواه عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري، فجعله من مسند ابي سعيد رضي الله عنه. والمعروف من روايه الثقات عبد الله بن مسلمة الطعنبي وغيره من اصحاب مالك انهم رواه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمه بن وقاص عن عمر رضي الله عنه. فوقع التفرد هنا السند بروايته على هذا الوجه، اما المتن فانه معروف من روايه عمر رضي الله عنه. والثالث فرض بعض السند، وهو ما وقعت القضيه فيه في بعض سنده، ومثل له المصنف رحمه الله تعالى بحديث ام الزرع المخرج في الصحيحين من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروه عن اخيه عبد الله عن أبيهما عروة عن عائشة رضي الله عنها، فقد رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. لم يذكر في هذا الإسناد رواية عبد الله، لم يذكر في هذا الإسناد رواية هشام بن عروة عن أبيه عبد الله، فجعله من رواية هشام عن أبيه. فتفرد الدراوردي بروايته على هذا الوجه في بعض السند، فإن الحديث معروف من رواية عروة عن عائشة، إلا أن الثقات رواه عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله عن أبيه بن عروة عن عائشة، ورواه الدراوردي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة لم يذكر أخاه عبد الله. والرابع فرض بعض المثل، ومثل له المصنف رحمه الله تعالى في دليل أرباب الفلاح بحديث المستحاضة المخرج في الصحيح برواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، فقد زاد حماد بن زيد متفردا في بعض المتن الأمر بالوضوء في قوله: وتوضئي لكل صلاة، كما رواه النسائي في كتاب المجتبى من السنن المسندة. فالتفرد في هذا الحديث وقع في بعض المتن، وهو هذه الزيادة التي تفرد بها حماد بن زيد عن بقية أصحاب هشام بن عروة الذين رواه عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، لم يذكروا هذه الزيادة.
السؤال الرابع عشر: إلى كم قسم ينقسم باعتبار التقييد؟ الجواب: إلى ثلاثة: مقيدا براو مطلقا، ومقيدا بثقة، ومقيدا بذلك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قسمة للحديث الفرض يتوهم أنها خارجة عن الأحاديث المتقدمة، والحق أن هذه القسمة هي متعلقة بالمتفرد، فالمتفرد للحديث إذا قيد تفرده انقسم حديثه إلى هذه الأقسام الثلاثة، وأولها مقيد براوي مطلقا لأن لم يروه عن فلان إلا فلان. ومثل له المصنف رحمه الله تعالى بما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن أبيه وائل بن بشر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على قضية سويق وترك. فإن هذا الحديث فرض على هذا الوجه، لم يروه عن وائل إلا سفيان، ولم يروه عن بشر بن وائل إلا أبوه وائل بن داود، ولم يروه عن الزهري إلا بكر بن وائل. والقسم الثاني ما كان مقيدا بثقة، ومثل له المصنف رحمه الله تعالى في دليل أرباب الصلاح برواية عنه حيث قال: تنازع قوم بالبخاري ومسلم لدي وقالوا ومسلم تنازع قوم بالبخاري ومسلم لدي وقالوا أي يدين تقدمي، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم تنازع قوم بالبخاري ومسلم لدي وقالوا أي يدين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فباعتبار الصحة البخاري ولا غير صح، وباعتبار الصناعة الحديثية فإن مسلم مقدم باعتبار جمعه لطرق الحديث في موضع واحد. والمقصود هنا هو الصحة، وأصح الكتابين هو البخاري، فإذا اتفق البخاري ومسلم على حديث كان أصح الحديث، فإن فرض البخاري بحديث فالأصل أنه أقوى ممن فرض به مسلم، فمن فرض به مسلم كائن في المرتبة الثانية. فإذا لم يكن الحديث الصحيحين فإنه حينئذ ينظر إلى موافقته لشرط الشيخين، فإذا كان على شرط الشيخين مما لم يخرجاه فهو في مرتبة الرابعة، ثم في الخامسة ما كان على شرط البخاري وحده، ثم في الثالثة ما كان على شرط مسلم، ثم في التابعة ما كان على شرط غيرهما، يعني ممن التزم الصحيح كما نبه على ذلك المصنف في الأصل. ومن جملة الكتب التي التزم في الصحيح صحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم، والمقدم من الثلاثة هو صحيح ابن خزيمة كما صرح بذلك المصنف رحمه الله تعالى وجعله بعد مسلم في الصحة، يعني باعتبار الكتب المصنفة صحيح. وعلل ذلك في دليل أرباب الفلاح بشدة تحري أبي بكر بن خزيمة حتى إنه يتوقف في التصحيح لأن كلامه في الإسناد، فتجده يقول إن سلم من فلان أو والعودة فيه على فلان أو إن كان الحديث محفوظا وأشباه هذه الجمل التي تدل على توقفه عن تصحيح خبر، ثم يريد صحيح ابن حبان فإنه قد وفى بشرطه فيه وإن كان خفيفا كما قال المصنف رحمه الله تعالى في دليل أرباب البلع. ثم بعدهما استدرك الحاكم فيما لم يجد فيه بشرط، يعني ما لم يكن على شرط البخاري ومسلم ولا شرط واحد منهما، فإذا خرج عن هذا النعت فإنه حينئذ ينزل بالرتبة عن الكتابين المتقدمين لوجود التساهل فيه، فإنه رحمه الله تعالى صحح أحاديث أنكر أهل العلم رحمهم الله تعالى عليه تصحيحها كما هو مقرر في المطولات.
السؤال السادس والعشرون: ما هو الحسن لذاك؟ الجواب: وما دام عشره الصحيح إلا أن الخط خف.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى القسم الأول من الحديث المقبول وهو الصحيح بنوعين، شرع يبين القسم الثاني وهو الحسن، وابتدأ بالحسن لذاك، فذكر أن الحسن لذاك هو ما جمع شروط الصحيح إلا أن الضبط خف. وقد عرفت بما سلف من عبارة المصنف أن الصحيح هو ما رواه عدل لا من ضبط متصل بالسند غير شاذ ولا معين، فإذا خف الضبط لراويه وكان على هذا الوصف صار حديث حسن لذاته، والصحيح لذاته والحسن لذاته يجتمعان في الشروط كلها ويفترقان بالضبط، فراوي الحديث الصحيح تام الضبط وراوي الحديث الضعيف الحديث الحسن خفيف الضبط. وقد نبه الصنعاني رحمه الله تعالى في توضيح الأفكار إلى نقطة لطيفة في هذا الموضع، وهي أن حفة الضبط وصف مشترك بين راوي الحديث الحسن وبين راوي الحديث الضعيف، فإن راوي الحديث الضعيف قد يوصف بحفة الضبط، وقد يلوح من القرائن في هذه الحفة ما يوجب التوقف عن قبول خبره. فذكر رحمه الله تعالى بأنه لا بد من تقييد حفة الضبط في راوي الحديث الحسن بأن يكون مقبولا، فصار خفيف الضبط نوعان اثنان، أولهما خفيف ضبط مقبول وهو راوي الحديث الحسن، والثاني خفيف ضبط غير مقبول وهو راوي الحديث الضعيف. والمقصود منهما هنا في الحسن ذاته هو من خف ضبطه وكان مقبولا، أما من خف ضبطه ولم يقبل فإن حديثه لا يحسن.
سؤال السابع والعشرون، ما هو الحسن من غيره؟ الجواب، هو رواية المسكور والمدلس وسيء الحفظ إذا كان رجل معتبر.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى حد الحديث الحسن لذاته، ذكر حد الحديث الحسن لغيره بأنه رواية المسكور والمدلس وسيء الحفظ إذا كان رجل في معتبره، وهذه العبارة هي عبارة الحافظ بن حجر في جهة النظر وزاد فيها والمرسل، وهذا التعريف لا ينطبق على طريقة أهل هذه الصناعة العقلية من بيان التعريفات، فإن هذا ذكر للأنواع التي لا تنحصر، والأفضل أن يقال إن الحسن لغيره هو ما كان ضعفه محتملا واعتمد بما هو مثله أو فوقه، فإذا كان الحديث على هذا الوصف ضعيفا ضعفا محتملا لا يوهن ثم اعترض بما هو مثله او فوقه فانه يكون حسنا لذاته، والحدود يتحرى فيها الجمع والمنع مع الاختصار كما هو معروف عند اهل الفن. ولم يمثل المصنف رحمه الله تعالى في دليل ارباب الفلاح للحسن لذاته بشيء، ومن امثله الحديث الذي اخرجه النسائي في عمل اليوم والليله، تلميذه في السن في عمل يوم وليلة، أيضا في آخرين في حديث محمد بن حميار ومحمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دور كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، فإن هذا الإسناد إسناد حسن لذاته. ومثل رحمه الله تعالى في دليل أرباب الفلاح للحسن لغيره في حديث لا ضرر ولا ضرار الذي رواه ابن ماجه وغيره، وهو كذلك، فإن هذا الحديث مروي من وجوه ضعاف، إلا أن مجموعها تحصل به قوة تؤذن بتحسينه كما فعل ذلك جماعة من أهل العلم، تابعا من الصلاح إلى حديث كلية والنووي في أربعين.
السؤال الثاني والعشرون،
بقي كما سلف تعريف الحديث الحسن باجتماع الحسنين، فإن الحديث الصحيح كما عرفتم ينبغي أن يعرف تعريفا جامعا يجمع فيه اسمان ثم يعرف كل واحد منهما على حدة، وكذلك الحسن لذاته الحسن يحتاج إلى تعريف جامع ثم يعرف كل نوع على حدة، وقد تقدم تعريف كل نوع على حدة. أما التعريف الجامع له فهو كما تقدم غير مرة ما اتصل سنده بنقل عجل مقبول خف ضبطه أو كان ضعفه محتملا واعترض بما هو مثله أو فوقه من غير حدود غالب ولا علم. لقد متفع على الآية تبهر للنائم في هذا الشيء، هذه المجالس حرمتها لحرمة الشريعة وليس لحرمة الجالسين في التعليم، وإن كان لهم حرمة، لكن مجالس التعليم لا فرق موافقة الشريعة، من عظمها عظمه الله ومن أذلها أذله الله. لذلك كان أهل العلم رحمه الله تعالى يعتنون بتأديب المتلقين ليزرعوا في نفوسهم تعظيم الشريعة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فينبغي لطالب العلم أن يعلم أنه إذا حضر إلى هذه المجالس تكون إلى عبادة، فينبغي أن يكون فيها مقبلة القلب مجتمعة خاطئة حريصا على الانتفاع بما يقال لينفع الله عز وجل به في الدنيا والآخرة. فإن العلم لا يراد بالمباهات والمفاخرة وكثرة الجمع وإثارة الجمع، وإنما يراد العلم يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يقربك إذا أخذته كما أخذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وكما أخذه التابعون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وكما أخذته الأمة قرنا بعد قرن. وإذا رأيت في قرون الأمة تعظيمهم في الحديث، وكيف أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان لا يتجرأ أن يذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فربما صحب أحد التابعين كما ذكر زغرة الشعبي عن جواب أن صحبه صلاة كاملة كما سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أحاديث يسيرة، وكانوا إذا حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أو قريبا من هذا أو مثل هذا، خوفا من أن لا يوافق لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا إذا ذكروا حال النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا واتفر خفاهم لعظيم فقدهم لمعلمهم صلى الله عليه وسلم وهاديهم إلى ربهم. ثم استوى الأمر في قلوب الأمة قرنا بعد قرن حتى آلت الحالة إلى موت الهمم وضعف العزائم وعدم تعظيم الشرائع واطلاع كثير من المسلمين للعلم عن حقيقة العلم ووقوفهم عند صورته وتكثرهم بالعبارات وجمع المعلومات والحضور عند الأحياء واستكثار من الكتب والذهاب إلى المجلدات من غير اتباع بها على الحقيقة. وإنما هذا من الحرمان المعجل، ونخاف على أصحابه من الحرمان المؤجل. فينبغي على طالب العلم أن يعرف أن هذا العلم عبادة، وأنه عبادة القلب، وأنك إذا أحسنت هذه العبادة وصنتها عما يفسدها رأيت منفعتها في نفسك، وإذا لم تكن هذه العبادة خذلت وحرمت منها. لذلك ترون في سنين متطاولات جمعة وفراق تنتسب إلى طالب العلم، ثم فإن زارع ما زرع ولا غارس ما غرس ولا ساقي ما سقى، وإنما أتت الآخذ والبلية من عدم الأخذ بالعلوم الشرعية على الوجه المطلوب، فحرم المظلومون وكثر المقتولون وأبعد المبعدون. وهذا من أعظم الخسران في الدين والدنيا معا في العقيدة والآية. ينبغي أن يحفظ طالب العلم على امتثال الآداب التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعظم شرائع الله لا سيما إذا كانت متعلقة بالقرآن الكريم أو بسنة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من أعظم الأودية التي يتسع بها قلبه وتنتفع بعلمه. حتى ولو طلبت درسا في دروس المصطلح فإنه يعرف أن معرفته بالمصطلح تعذبه بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيعرف ما صح منها وما ثبت، فيزداد بركة في العلم وقربة إلى الله سبحانه وتعالى وتعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان وكده وتعبه وغايته أن يعرف تعريف الحديث الصحيح وتعريف الحديث الضعيف، ثم يأخذ هذا التعريف وهو قد جندل جنبه على أريكته ومد رجليه وأثر طرفه، فما والله هذا من شأن نفاح العلم. وكلنا أيها الإخوان يحتاج إلى تعليم نفسه، ومن متكلم ببعيد عن هذا فهو من أقرب الناس إلى ذلك. ولا يزال الإنسان يؤدب نفسه حتى تفيض روحه إلى ربه، ومن ظن أنه قد بلغ غاية الأدب فقد استحق أعظم الأدب. فإن العبد لا يزال يتخطب معرفة الآداب إلى الله سبحانه وتعالى، ويأخذ بنياقة نفسه شيئا فشيئا حتى يعودها المعاني ويرفعها إلى الأمور الغوائب، فيزداد بهاء وثناء وغاية وكمالا لا يطلب فيه أنظار الخليق، وإنما يطلب فيه نظر الرب سبحانه وتعالى، فيزداد بذلك كماله عنده. وهل أنك ما لست شهرة ولا مكانة ولا منزلة ولا محمدة عند الناس، ولكنك رقيت إلى مرتبة عظيمة عند رب الناس، فإن أعظم جهد أن تصبح عند الله، وأعظم خسران أن تخسر عند الله. فإنك لو ربحت عند الناس وخسرت عند الله ما بالك ذلك فيه، ولو ربحت عند الله وخسرت عند الناس فما ضبك ذلك شيء، ولكن الواقف مع هذه المعاني قليل، والعارف بها أقل، والداعي إليها أقل من القليل، والمتمثل بهذه المعاني أقل من أقل القليل، وكانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. فنسأل الله لنا الإعانة جميعا على هذه المطالب العظيمة.
السؤال ويشعر ما معنى قول الترمذي في جنب حديث حسن صحيح؟ الجواب ان كان فضلا فاطلاق ذلك عليه كرجل بين الزوجتين كان او قال حسن او صحيح، وان لم يكن فضلا فاطلاق ذلك عليه باتباع اسنادين صاعدا
أحدهما حسن والآخر صحيح، فإن قال حسن صحيح غريب فمن القسم الأول لا إشكال فيه. السؤال 23.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى تعريف الحديث الصحيح والحسن، احتيج للتنبيه إلى جملة يكثر عروضها في عبارات أهل العلم، ولا سيما في كتاب أبي عيسى الترمذي الحافظ رحمه الله تعالى المعروف في الجامع، وهو قوله حديث حسن صحيح. وقد تكلم أهل العلم رحمه الله تعالى في بيان معنى الجمع بين هذين الوصفين مع تفاوت رتبتهما، بين الصحيحة ذو رتبة ثانية على الحسن، وقد اجتمع في الحكم على الحديث في لفظ واحد. ومن أحسن ما ذكره أهل العلم في هذا الشأن كلام الحافظ ابن حجر في نزهة النظر الذي ذكره المصنف في هذا الموضع، وأشار في كتاب الدليل إلى أنه الأصح، وهو التفريق بين ورود الحديث، فإذا كان قد ورد الحديث بطريق واحد لا ثانية لها فحينئذ يكون جمع بين الوصفين حسن صحيح، كردد في ذلك الناقل هل يطلب رتبة الصحيح عن مرتبة الحسن فيكون بمعنى أو، أي حسن أو صحيح. فإن كان الحديث مرويا من طريقين اثنين فأكثر فحينئذ يكون جمعا بين وصف الطريقين، فيكون أحدهما حسن والآخر صحيح، فيقال به حسن صحيح يعني حسن وصحيح. وقد أشار إلى هذا المعنى فأحسن شوني في نقل نقطة الذكر إذ قال: وإن تجد قولا من يلوح هذا حديث حسن صحيح، فإن يكن قولا فللتردد في ذلك الناقل في التفرد، وإن يكن ليس بفتح كتب فباعتبار السندين وصفا. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر حسنه جماعه من الساقين فيه قوه، الا انه يشكل عليه وجود احاديث تروى على سند واحد، يقال تروى بسند واحد يقال فيها حسن صحيح، ثم لا يحصل تردد في الراوي، ويكون الراوي لهذا الحديث اي مجمع الاسناد منه قد اطبق على توثيقه، كما اذا هو الترمذي حديثا لروايه ابي الزناد عن الاعرج عن جويره ثم قال حسن صحيح، فإن هذا يمتنع حينئذ أن يقال إن الناقل متردد في الحكم على هذا السند بين الصحة والحسن. والذي يدل عليه تصرف أبي عيسى الترمذي أن هذه العبارة عنده دالة على التصحيح، فإذا وجدت الترمذي قد ذكر حديثا فقال فيه حسن صحيح تعلم أنه عنده صحيح، ولا يلزم من هذا أن يكون صحيحا عند غيره، كما أنه لا يلزم من كونه صحيحا عند غيره أن يكون صحيحا عنده. فإن أبا عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قد صحح أحاديث نزع في تصحيحها، حكم عليها بقوله حسن صحيح، كما أنه حكم على أحاديث لأنها مضطربة وهي مروية في الصحيح باعتبار قوله حافظا مجتهدا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والمقصود أن تعلم أن قول الترمذي حسن صحيح بمنزلة قول غيره في الصحيح. ومما ينبه إليه أن نسخ الترمذي تضطرب اضطرابا كثيرا في هذا الموضع، فتجد في بعض النسخ قوله حسن صحيح، وتجد في بعضها الاستقرار على قول حسن. والعمدة في هذه العبارات عن الترمذي هو كتاب تحفة الأشراف للحافظ المزي، فإن المزي رحمه الله تعالى قد روى كتاب الترمذي من نسخ صحيحة سماعا بسند متصل إلى مصنفه، كما في كتابه أثبت منها في كتاب غيره. وإذا كانت ذلك عبارة فلا بد من ردها الى تحدد الاسراع، فاذا حل الاشكال فاجمع يقول الناظرين من الكفار في كتبهم وتقفوا بذلك على عباره الترمذي.
ما معنى قول المصحفين بزادي او احسنوا كذا؟ الجواب معنى ذلك انهم ان هذا اقوى له الجديد، وان لم يكن صحيحا ولا حسنا، ولا تريد هذه العباره صحه الحديث ولا حسنه، وانما تريد ان كل ما ورد في ذلك اضعف منه مثله واقواها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة ثانية تتعلق بالتصحيح والتحسين، وهي قول أهل العلم صح شيء بالباب كذا وكذا، أو أحسن شيء بالباب كذا وكذا. وقد نفى رحمه الله تعالى بأن معنى هذه العبارة أن هذا الحديث هو أقوى ما وجد في الباب، وإن لم يكن صحيحا ولا حسنا، فإذا قيل في حديث هو أصح شيء في الباب أو أحسن شيء في الباب فلا يلزم أن يكون صحيحا أو حسنا، وإنما يستفاد من هذه العبارة أنه أمثل من غيره وأحسن من نظائر المروية في هذا الباب، قد يكون ضعيفا في نفسه وقد نبه على هذا المعنى النووي في الألفاظ وتبعه آخرون. وأكثر الكتب تصريحا بهذا المقصد هو كتاب أبي عيسى الترمذي، فإنه يصحح شيئا من تراجمه، فإنه ينبه شيئا من تراجمه إلى هذه السنة بقوله أصح شيء في الباب كذا وكذا أو أحسن شيء في الباب كذا وكذا. وهذا النوع من أنواع علوم الحديث لا أعلم أن أحدا جمع شيئا فيه، وإنما جمع فيما لا يتفق به الحديث جمع من المتقدمين والمتأخرين. وأما أصح شيء في الباب فلم أعرف أحدا صنف فيه مع نفعه.
السؤال الثالث نحن زيادة راوي صحيح والحسن لإيجاده. الجواب زيادة راوي زيادة راويهما مقبولة ما لم تقع مخالفة بما هو أرجح.
من المسائل المتعلقة أيضا بالصحيح والحسن التنبيه إلى حكم زيادة راويهما، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن زيادة راوي الحديث الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع مخالفة لما هو أرجح، فإذا وقعت مخالفة لما هو أرجح ردت هذه الزيادة، فالأصل في زيادتهما القبول ما لم تظهر مخالفتها لراوي أرجح حديثا من الآخر. وقد مثل المصنف رحمه الله تعالى في دليل أبواب الفلاح للزيادة المقبولة لزيادة حماد بن زيد حديث الصحابة المتقدمة وهي الأمر في الوضوء، ومثل الزيادة الموجودة في الزيادة الروية عند النساء أيضا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تمر الكلب إلا حلب الصيد، هذه الزيادة مما ضعف. وهذا الباب من أفضل أنواع علوم الحديث وأحوجها إلى كثرة الممارسة لهذا الفن، وإطلاق القول بقبول زيادة الثقة أو الراوي المقبول مطلقا فيه نظر، بل تصرف كبار الحفاظ كالبخاري ومسلم وأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وأضرابهما عدم إطلاق القول بقبول زيادة الراوي المقبول، بل ينظرون إلى القرائن التي تحق بالخبر، فإذا وجدت قليلة زادة على قبول أحد بها، وإذا وجدت قليلة زادة على الرد أخذ بها، فرد خبر الثقة الذي زاد هذه الزيادة. ولا يتورط في هذا إلا من عانى علوم الحديث مدة طويلة وعرف مراتب الرواة فيها وميز طرائق الحفاظ في نقد الزيادة حتى تحصل له ملكة يعرف بها ما يمكن الحكم بصحته من الزيادات وما لا يمكن الحكم بصحته منها. فمثلا زيادة من المسلمين في حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صدقة الفطر الحديث وفي آخره من المسلمين، إن هذه الزيادة جاءت في حديث مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه، ولم تأتي في حديث أكابر الثقات الذين رواها عن نحن وأن روية من حديث الصدوقين والضعاف، ومع ذلك خرجت هذه الزيادة في الصحيح واعتد بها لأن الزائد لها هو ثقة ضابط حافظ من أدب أهل العلم عن مزيد العناية بالأحكام والفقه كما يشهد بذلك كتابه الموطأ. وزيادة إنك لا تكتب النعال الحديث الذي يقال بعد الدعاء أعرض عنها من خرج الحديث من أصحابه الصحيح، لأن المتفرد بها هو محمد بن عوف قد قال في حديثه كبار الكفار كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري، فيرفض بعد ذلك أن يحكم من ثبوتها مع مخالفته لكبار الكفار المصريين رحمهم الله تعالى.
سؤال واحد سؤال حامل الثلاثون نحب مخالفته لما هو أرجح. الجواب يقارن الراجح المحبوب ومقابله الشاذ، فإن كانت مع الظالم الراجح المعروف ومقابله المنكر.
إذا وجدت المخالفة في رواية الحديث تعلق بها أربعة أنواع منه، أحدها المحبوب والثاني الشاذ والثالث المعروف والرابع المنكر. فإذا كانت المخالفة بين مقبولين قيل للراجح المحبوب ولمقابله الشاذ، وإن كانت المخالفة مع ضعيف قيل للراجح المعروف ولمقابله المنكر، وهذا باعتبار ما استقر عليه الامر في تدوين علم مصطلح الحديث. واما عبارات بعض المتقدمين فانهم لا يخرجون عن الاصل، بل يتوسعون في اطلاق المحفوظ بمعنى المعروف، والمعروف بمعنى المحفوظ، والشاذ بمعنى المنكر، والمنكر بمعنى الشاذ. والمقصود في هذا الدرس انما هو بيان ما استقر عليه اصطلاح اهل العلم في هذا الشان. واما تحرير مسائل كثيره زائده عن هذا القدر فانه لا يلتقي اليه طالب العلم حتى يتمكن من ضبط هذه الاصول التي تضمنها هذا الكتاب على التحريف الذي ذكرنا، ثم يتوقع بعد ذلك الى تمييز ما ذكره اهل العلم رحمه الله تعالى في المصطلحات التي استقر. وقد غلط في هذا المقام قاعدتان اثنتان، جاءهما طائفة تجاهلت تدريس مدونات أهل العلم في مصطلح الحديث وعملوا إلى طلب تقصر الصناعة الحديثية من المدونات الكبرى ككتب الصحاح والسنن وما صنف في العلل والرجال، وهذا منه الذي يرقى إلى سطح إلى سلم، فيلاقي من المشقة والعنف والتعب ما لا يدركه إلا بعد أن يمضي سنين طوال، حتى إذا بلغ السطح عرف أنه لا يستطيع أن يرجع إلى الأسفل لعدم السنه، وهو عدم قدرته على التعليم، فلا يحسن تعليم المتعلمين لعدم تثبيته لعلمه باصول تبنى عليه. وقد ضغطت عائله اهل العلم على قراءه كتاب في هذا الفن حتى يوضح كما تقدم قول العراقي، وقع كتاب في علوم الاثر في الصلاح او كذا المستقبل. وقبلتها طائفه ثانيه اكتفت بدراسه مدونات علم الصلاح الحديث والوقوف عند رسومها دون تمييز الاحوال التي يتفقه فيها الكفار رحمهم الله تعالى، على خلاف ما قرر بقليلة منعت من السير على الأصل المقرب عنده، كرواية الحديث المنقطع، فإن الحديث المنقطع عند الكفار هو حديث ضعيف لأنه يوجد في مواضع تصرف فيها على خلاف هذا الأصل، لوجود قليلة منعت من ذلك حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي عبد الله بن مسعود، فإن تصرف الكفار بالكبار هو تصحيح هذه الرواية، لأن أبا عبيدة مع ثقته أخذ علمه عن أصحاب أبيه وهم جمع كثير ثقات، كما تقرر هذا المعنى في بعض المجالس. يقول والمقصود أن الإنسان ينبغي أن يدرس علم مصطلح الحديث في كتب معتد بها، ثم إذا درس هذا العلم فأتقنه نظر إلى تصرف الحفاظ رحمهم الله تعالى في التصحيح والتضعيف والتعليل والتجريح والكبر طرقهم، فإذا صارت له ملكة عند ذلك انقلب إلى النظر في أحوال الأبواب وتمييز المربيات. وهذا آخر التقرير على المجلس الأول من هذا الدرس. حل السؤال؟ يسأل الشيخ عن التمثيل لنوعين أو أكثر لحديث واحد، فيقال يمكن أن يجتمع الوصفان في حديث تارة ويمتنع اجتماعهما تارة أخرى، فمثلا حديث محمد بن حمير عن محمد بن جابر الآن عن أبي أمامة رضي الله عنه في قراءة آية الكرسي في دبر كل صلاة، هذا يمثل به على الحديث الحسن لذاته، ويمثل به أيضا على الحديث الفرد، فإنه لم يروه من المقبولين عن محمد بن زياد إلا محمد بن كبير، ولم يروه عن أبي أمامة إلا محمد بن زياد الكهاني، صح التمثيل به في نوعين. وتارة يمتنع كهذا الحديث مثلا، فإنه يمتنع أن تمثل به على الفرد والمشهور، لأنه يكون الفرد من اعتبار الفرد مثل راوي عن الآخر، ويمتنع أن يكون مشهورا يتخلى في الحديث المشهور. هذا الأخ يقول هل هناك فرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن من جهة الاحتجاج؟ نقول الله وعبارة ابن الصلاح كما صرح بذلك ابن حجر هي اتفاقه على الاحتجاج بالحديث المقبول، ويدلل بذلك الحديث الصحيح والحسن معه. ونازع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من دراسة الحسن لغيره، وقال ولم أرى أحدا نبه إلى هذا. وذكر اختلاف بعض أهل العلم رحمه الله تعالى لاحتجاج الحسن لغيره مما جعله في موضع آخر يذكر أن هذا قول البلوغ، يعني أن قول البلوغ هو قبول الحديث الحسن والصحيح جميعا لاحتجاج جريان العمل بهما جميعا. ولا ريب أن ما ذهب إليه الحافظ من أنه قول البلوغ أصح مما ذهب إليه ابن الصلاح رحمه الله تعالى بنسبته ذلك إلى جميع أهل العلم، لأن أهل العلم النازعة في العمل بالحسن لغيره. وجرى أبو الحسن بن القطان على مذهب ذلك استثنه ابن حجر في الإصلاح، وهو قبول الحسن لغيره في فضائل الأعمال. أما الأحكام فيتوقف قبوله فيها إلا أن يقترن به قرآن القرآن أو جريان العمل أو قضية الصحابة أو غيرها من الطوائف. هذا الذي ذكره أبو الحسن بن القطان قول حسن جيد لا يبقى نفسه كما قال ابن حجر، وهو المعمول في عند أهل العلم، فإن الأحاديث الحسنة لغيرها المعمول بها في أحد الأحكام تجدها من هذا الظرف قد اقترن بها قرينة توجب العمل بها كظاهر القرآن أو الإجماع أو كتب الصحابة أو غيرها أو غيرها من القرائن. إن شاء الله أمير. يسأل الأخ عن اشتراط العدل في الثوابت. يقال في هذه المسألة إن عبارة أهل العلم في تعريف التواتر هي رواية عدد كثير، فهم لم يتنازعوا في إثبات العدل وإنما تنازعوا في حده، فلا بد من عدده، ولكنهم تنازعوا في هذا العدد، فقيل أربعة وقيل سبعة وقيل اثنى عشر وقيل أربعون، في أقوال عدة لا يظهر على قول منها دليل. وذكر أبو عباس بن زيد رحمه الله تعالى خلافا لشيخ الشيوخ محمد بن عيسى المقري أن التواتر قد يقع في الأربعة إذا كان العلم به واقفا متمكنا في الهدى يمكن دفعه. وهذا البحث أخرجه أصلا علم أصول الفقه، وكلام الأصوليين فيه غير كلام المحددين، ونشأ ذات الطائفتين من خلط بين الاصطلاحين فأدخل وغرق على أهل الفنين، فإن علماء الأصول يبحثون التواتر والآحاد من جهة نقل الخبر العام المتعلق بأحوال الناس وأمورهم، وأما أهل الحديث فإنهم ينقلون التواتر باعتبار الخبر الخاص وحفظ الشريعة من خبره صلى الله عليه وسلم ومن سحق به من الآثار الموقوفة والمقطوعة. وإذا علم هذا فإن أهل الحديث في طريقتهم لا يجرون على مذهب أهل الأصول بطريقتهم، وكلا الطريقتين صحيح، فإن أهل الأصول ينظرون إلى توافق الخبر العام وأحاله من جهة تعلقه بأحوال الناس وأمورهم، كما مثل الحديث في يوم الورقاء يقول كقول باب، يعني كأخبار الناس قبلا بعد قبل، يعني حالة تواطئهم على الكذب وانتهاء خبرهم إلى محدود، لأن هناك مدينة في المغرب يقال لها باب، فهذا متواتر عندهم. وإذا أخبر مخبر منكم أو من غيركم لأن هناك عالم يقال له شيخ محمد بن عثيمين، غير الشيخ محمد بن خالد بن عثيمين، قد يكون خبر أحد لأنه لا يعرف إلا الواحد بعد الواحد، هذا جانب في خبر العام. وأما الخبر الآخر الذي هو خبر الشريعة فالتواتر به والآحاد يتنوع من علم إلى علم، فإن لهذا القرآن معنى التواتر غير المذكور في كتبه مصطلح الحديث، فالذي يعنيه المصنفون في علم الاصول وقراءات التواتر هو نقل القران في قرون ثم طبقه بعد طبقه، وهذا فاجئ فيها لحمد الله، ولا ينظرون في ذلك الى المعنى الذي صرح عليه اهل الحديث. واما المعنى الذي صرح عليه اهل الحديث فهو على النفس المتقدم مما لا يوجد بينهم، كما فعل ذلك ابن حبان والحازمي والنظام الجن رحمه الله جعل في الاخبار كلها احاد، ولكن السنه في نقلها تنقسم كما ذكر نقل السنه بعض الله الدافع الى نوعين، احدهما نقل خاص وهو المثبت في قلوب كتب الروايه بروايه الراوي عن من فوقه واختياره الى المخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني نقل عام وهو المنتشر في طبقات الامه كالسواك او كالذكر الذي يقال بعد الاداء، فان هذه سنه عامه الأمة كلها، يقولها كل قدن عن قدن الذي سبق، ولا يحتاج بها إلى النطق، يعني بإثبات نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ تعلم أن اشتراط العدد فرع عن تحقيق هذا الموضع والتمييز بين جريان التواتر والأحاد في الخبر العام الذي يذكره الأصوليون، وجريانه في الخبر الخاصة الذي هو خبر الشريعة على النبي الذي قدمنا الله عليه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، يكنى لأبي أحمد ويعرف بحافظ الجنوب. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد لأربع وعشرين ليلة، خلت من شهر رمضان سنة 42 بعد 300 والألف. المقصد الثالث جمهور شيوخه، أخذ رحمه الله تعالى عن شيوخ عدة، أجلهم شيخ الخضري عبد الله القعاوي ومحمد عبد الرزاق حمدا وعبد الرحمن المعلمي. المقصد الرابع لانفراد تلاميذه، استفاد منه رحمه الله جمع غفير من أقرانه كمن بعدهم، منهم الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد المدخلي والشيخ علي الفيدي. المقصد الخامس ثبت مصنفاته له رحمه الله تآليف كثيرة في أبواب مختلفة من العلم، منها معارف القبول وأعلام السنة المنشورة واللؤلؤ المكنون والسبل السوية ودليل أرباب الفلاح وتلخيصه. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة 77 بعد 300 والألف، وله من العمر 35 سنة وثلاثة أشهر، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، لم تحمل قوة النسخة الخطية اسم الكتاب، لكن قال المصنف رحمه الله في آخر هذه الرسالة: هذا تلخيص كتابنا الجليل. وهذا النص يفيد أن أحسن اسم يسمى به الكتاب هو تخصيص دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه. لا يثاب في صحة نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ حافظ الحكمي لأمور: أولها نسبته إليه في المخطوطة، حيث جاء في ضمن مجموع فيه بعض مصنفاته. ثانيها تلقيه عنه مباشرة، حيث تلقاه عن تلميذه مالك النسخة الشيخ علي بن الفيفي. ثالثها ذكر الشيخ زيد المنقري له في كتابه الشيخ حافظ حكمي حياته وجهوده، وهو من تلاميذ المصنف. المقصد الثالث بيان موضوعه، تضمن الكتاب أسئلة وأجوبة في علم مصطلح الحديث عددها 32 سؤالا. المقصد الرابع ذكر رتبته. هذا الكتاب من محاسن المصنفات في علم مصطلح الحديث لأمور ثلاثة: أولها اختصار، وثانيها بناؤه على هيئة السؤال والجواب وهي أنفع في التعلم والتعليم وأوضح في التفهم والتفهيم، ثالثها عنايته بالتعريفات والتقاسيم. المقصد الخامس توضيح منهجه. يمكن تلخيص منهجه بما ذكره في آخر الكتاب، حيث قال: هذا تلخيص كتابنا الدليل في هذا الزمن، مع الاقتصار على الضوابط وحذف أكثر الأمثلة والتقسيمات. انتهى كلامه. فجاء الكتاب ملخصا اقتصر فيه المصنف على الضوابط ولم يبذل فيه من إيراد الأمثلة والتقسيمات. المقصد الثالث العناية به. اقتصرت العناية به على تداوله موثوقا بخط اليد بين تلاميذ المصنف رحمه الله. ولم يطبع حتى الآن، غير أنه سيجد طريقه قريبا إلى الطباعة بإذن الله. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لعقائه. إن علم الحديث علم جليل القدر لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي من يوحى. قال العلامة حافظ الحكمي في اللؤلؤ المكنون ووسيلة الحصول: فسنة النبي وحي الثاني عليهما فتح الأطلق الوحيان. ومفتاح المعارف الحديثية دراسة علم مصطلح الحديث. وهو علم جامع للقواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي، كما قال حافظ الحكمي في اللؤلؤ المكنون: ثم إلينا قرروا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا، ولفظوا ذاك بعلم المصطلح حيث عليه الكل منه مصطلح. وطريق الإحاطة بعلم المصطلح هي دراسة كتاب فيه، كما قال العراقي الأندية: واقرأ كتابا في علوم الأثر كمصطلح أوكد المنتصر. وإنما تنفع هذه القراءة إذا جمعت بين حفظ قواعده وفهم مآخره. ولذلك قلت إحمرار الألفية تسليما لقول العراقي المتقدم: وقرأ كتابا في علوم الأثر كمصطلح أوكد المنتصر لحفظه والأخذ عن علامه محقق لفهم الاهتمام متابع الفهم للجهابدة لا جامدا مقلدا ذا آبدا. وربما تفرقوا في حالي خلاف أصلهم دعي مقالي. وإن مما يستعان به على وجود علم مصطلح الحديث دراسة هذا المختصر اللطيف، فمن هنا سمت الهمة إلى تدريسه، فنفع الله به المعلم والمتعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولنا وللمسلمين. قال علامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: إلى كم قسم ينقسم الخبر؟ الجواب: ينقسم إلى متواتر وآحاد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا، فإن الأخبار النبوية وغيرها تتعدد مناقب تقسيمها. ومن أفراد تلك المناقب قسمة الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا، فإن الخبر إذا نقل إلينا كان منقولا في أحد طريقين: أحدهما طريق التواتر، وثانيهما طريق الآحاد. ولا يوجد قسم ثالث لهذين القسمين، بل متى ورد الخبر كان مرده إما من القسم الأول أو من الثاني. وسيعرف المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل كل واحد منهما ويبين أنواعه وأقسامه.
السؤال الثاني: ما هو المتواتر؟ الجواب: هو رواية عدد كثير نحالت العادة تواطؤهم عن الكذب، أو ذلك عمدا من الابتدائية الانتهاء، وكان مستند انتهائهم والنس، والضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم عبادة علم لسامعه.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا وأنه منقسم إلى متواتر وآحاد، شرع يعرف كل واحد منهما ويذكر أقسامه، وابتدأ بالمتواتر بتقدمه، فعرف المتواتر بهذا التعريف، وهو أنه رواية عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، أو ذلك عن مثلهم من ابتدائه الانتهاء، وكان مستند انتهائه الحس، انضاف الى ذلك ان يبحث خبره افاده العلم لسامعه. ومجمل هذا التعريف ان المتوافر ما جمع خمسه شروط. اولها انه من روايه عدد كثير، وثانيها في حاله العاده تواطؤ هذا العدد على الكذب، فلا تجري العاده بان يقع بينهم اتفاق على افتراء شيء وبثه. ثالثها بقاء رواية العدد الكثير في جميع طبقات الرواية من الابتداء إلى الانتهاء. رابعها أن يكون مستند انتهائه منحدر، وهو الأمر المشاهد أو المسموع لا ما اقتضاه العقل الصرف، بأن يخبر كل واحد منهم عن شيء شاهده بعينه أو سمعه بأذنه. خامسها أن يبحث خبره إفادة العلم لسامعه. وهذا الشرط الخامس الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبعا للحافظ بن حجر في نزهة النظر مما نزع فيه إدراكه، لأنه النتيجة التي يوصل إليها خبر متواتر. فإذا اجتمعت الشروط الأربعة المتقدمة كانت ثمرة اجتماعها في الخبر إفادته العلم لسامعه، ففي إدراكه في جملة الشروط منازعة. واعتذر الحافظ رحمه الله تعالى عن ذلك لكون الغالب هو وجود هذه الإفادة، إلا أنها قد تتخلف رعاية. فمن ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الشرط في جملة الشروط المتواترة.
السؤال الثالث: إلى كم قسم من المقسم المتواتر؟ الجواب: إلى قسمين، متواتر لفظ ومعنى ومتواتر معنى فقط. فالأول قليل في الحديث والثاني موجود بكثرة، وأما القرآن فمتواتر كله لفظ ومعنى.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى تعريف المتواتر بين أقسامه، فذكر رحمه الله تعالى أن المتواتر ينقسم إلى قسمين: أحدهما متواتر لفظا ومعنى، وثانيهما متواتر معنى فقط. وتقتضي القسمة العقلية ثالثا، وهو ما تواتر لفظا دون المعنى، إلا أن هذا القسم الثالث لا وجود له، إذ يمتنع أن يتواتر لفظ ثم لا يتواتر المعنى معه، لأن المعنى هو ما تفيده الألفاظ، فإذا كانت الألفاظ متواترة اقتضى ذلك أن تتواتر المعاني حينئذ. فلا مخرج عن هذين القسمين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى. وقد مثل رحمه الله تعالى في الأصل وهو دليل أرباب الفلاح للأول بحديث من كذب علي متعمدا، وللثاني بأحاديث رفع اليدين في الدعاء. فيكون مثال المتواتر لفظا ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومثال المتواتر بمعنى رفع اليدين في الدعاء. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى أن وجود المتواتر لفظ ومعنى قليل في الحديث، وأما الثاني فموجود بكثرة، ونبه إلى أن القرآن متواتر كله لفظا ومعنى، وإنما ذكر تواتر القرآن مع أن محل البحث هو الحديث لأجل اجتماع ما نقل من الخبر النبوي مع القرآن في تواتره، فمن الخبر النبوي ما يكون متواترا كالقرآن، ومنه ما لا يكون كذلك فيفارق القرآن. وقد اشتهر بيتان اثنان ذكر ناظمهما جملة من أمثلة الحديث المتواتر، وهما ما هم البيتان المشهوران؟ قال الثاوي بن سودة أحد علماء المغرب كما في نظم المتنازل في الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الثاني مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومس خفين وهذه بعض نعيدها لا ومن بنى لله
سؤال الرابع ماذا يوجب المتواتر؟ الجواب يوجب العلم اليقيني الضروري بشروطه المشروحة.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى حد المتواتر وأحكامه ذكر ما يوجبه المتواتر إلى وجه، فإذا روي الخبر على وجه المتواتر كان أثره إيجاب العلم اليقيني الضروري بشروطه المشروحة أي بشروط المتواتر المتقدمة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا لما كان متواترا علم به أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، والعلم الضروري هو العلم الذي لا يحتاج فيه إلى نظر ولا استدلال، ويقابله العلم النظري وهو الذي يحتاج فيه إلى نظر واستدلال، فالأحاديث المتواترة تفيد العلم الضروري اليقيني، يعني العلم الذي لا يحتاج إلى إثباته، لا يحتاج في إثباته إلى نظر واستدلال، وأما العلم النظري فإنه مفتقر إلى النظر والاستدلال.
السؤال الخامس ما هو الآحاد؟ الجواب هو ما قصر عن حد المتواتر المذكور.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما تعلق بالمتواتر شرع يبين ما تعلق بتقسيمه وهو الآحاد، فبين رحمه الله تعالى أن الآحاد هو ما قصر عن حد المتواتر المذكور، يعني الحد المتقدم، وذكر في أصل كتابه هذا تعريفا آخر، فذكر أن الآحاد هو ما كانت طرقه محصورة لم تبلغ حد التواتر التام. وأحسن من هذا قول ابن حجر رحمه الله تعالى في نسخة النظر هو ما لم يجمع شروط المتواتر، فإذا روي الخبر على وجه لم تجتمع فيه شروط المتواتر كان حينئذ آحادا، فلو رواه عدد كثير يحيل العادة تواطؤهم على الكذب، إلا أن المثلية المذكورة اختلت في بعض طبقات السند كان الخبر حينئذ آحادا ولم يعد في جملة المتواتر. والحاصل أن الفارق بين التواتر والآحاد أن المتواتر هو ما جمع الشروط التي تقدمت، وأما الآحاد فهو ما لم يجمع شروط المتواتر.
سؤال الثالث: إلى كم قسم ينقسم الآحاد؟ الجواب: إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وفرد.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى تعريف الآحاد، شرع يبين أقسامه، فذكر أن الآحاد منقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وأولها الحديث المشهور، وثانيها الحديث العزيز، وثالثها الحديث الفرد ويسمى الغريب. وسيأتي تعريف هذه الأقسام الثلاثة.
السؤال الثالث: ما هو المشهور؟ الجواب: هو ما جاء من ثلاث طرق متصاعدة.
بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى قسمة الآحاد، شرع يبين تعريف كل قسم منها، فابتدأ بالحديث المشهور وذكر أنه ما جاء من ثلاث طرق متصاعدة، وزاد في أصله إلى حد التواتر، فإن تصاعد الطرق يوجب كثرتها، وهذه الكثرة تخرج من مسمى الآحاد إذا جمعت شروطا متواترة. وأحسن من هذا ما حده به ابن حجر في النخبة والنزهة بأن المشهور ما له طرق منصورة بأكثر من اثنين. فإذا روي عن ثلاثة مصاعدا ولما يبلغ حد التواتر كان مشهورا.
سؤال الثاني: إلى كم قسم ينقسم المشهور؟ الجواب: إلى قسمين، مشهور فقط، وهو مشهور في أثناء السنة إلى آخره وإن كان أوله فردا، ومشهور مستفيض وهو ما عم بالشهرة جميع أهله.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى تعريف المشهور، ذكر هنا حكمة له باعتبار موضع الشهرة من السنة، فذكر رحمه الله تعالى أن المشهور في هذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين، أولهما مشهور فقط وهو ما اشتهر في أثناء السنة إلى آخره وإن كان أوله فردا فلم تقع الشهرة وهي الكثرة في العدد إلا في أثناء السنة وإن كان أوله فردا. ومثل له رحمه الله تعالى في دليل أرباب الفلاح بحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فإن هذا الحديث رواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري. وصار الحديث من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه. ثم اشتهر الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري فرواه جم غفير. فهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هو مشهور فقط، لأن الاشتهار وقع في أثناء السنة من طبقة ما بعد يحيى بن سعيد الأنصاري وهم التلاميذ الراوون عنه، ورواه عنه جم غفير. وأما في أول السنة فإنه كان فردا إذ لم يروه من الثقات عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى، ولا رواه من الثقات عن محمد عن علقمة بن وقاص إلا محمد بن إبراهيم، ولا رواه من الثقات عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي. وأما القسم الثاني فهو المشهور المستفيض، وهو ما عمت الشهرة جميع سنته، أي جميع طبقات سنته، ابتداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده، فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير غير أنهم لا يبلغون حد التواتر، وهكذا في كل طبقة وهذا يسمى بالمستبيغ المشهور. فقد مثل له المصنف رحمه الله تعالى في تنقيص في دليل أمراض الفلاح إلى حديث الوالدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها على قضاء الحاجة، فإن الشهرة فيها عمت جميع طبقات الناس ابتداء من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم.
سؤال التاسع: هل يطلق المشهور على المشهور على الألسنة وأيضا يستكمل الشعور؟ الجواب: أما في اللغة فنعم، وأما بالاصطلاح عند المحدثين فلا.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى حد المشهور وأقسامه، نبه إلى نوع قد يرتبط اسمه بهذا الحد، وهو الحديث المستمر على ألسنة الناس. وقد ذكر رحمه الله تعالى هنا أن الحديث المستمر على ألسنة الناس إنما يسمى مشهورا باعتبار اللغة، أما باعتبار الوضع الاصطلاحي عند المحدثين فإنهم لا يسمون هذا النوع بالحديث المشهور. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع هو خلاف ما قرره في دليل أرباب الفلاح، فإنه رحمه الله تعالى قد قرر في دليل أرباب الفلاح أن الحديث المستمر على الألسنة يسمى حديثا مشهورا، وأن هذه التسمية ليست باعتبار الوضع اللغوي بل باعتبار الوضع الاصطلاحي الذي تعرف عليه علماء هذا الفن. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى في الأصل أليق وأصح، فإن المحدثين يطلقون على الحديث المستند على الألسنة حديثا مشهورا، سواء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه، كقولهم الدين المعاملة، فإن هذا اللفظ مشهور على ألسنة الناس منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما فتج عنه من الحديث فلم يوجد له أصل. وهذا النوع يسمى عند المحدثين بالحديث المشهور، فعلم بهذا أن المحدثين يطلقون هذا اللقب الحديث المشهور على معنيين اثنين، أحدهما ما تقدم بيانه وهو الحديث المروي من طرق محصورة من فوق الاثنين ولم تبلغ حتى التواتر، والآخر الحديث المستمر على الألسنة، فإنهم يسمونه أيضا حديثا مشهورا سواء كان اشتهاره مختصا بهم أو شاركه فيه أهل العلم أو كان اشتهاره عند العامة فقط.
سؤال العاشر: لا ولا زيد. الجواب هو ما جاء في طريقين لأن لا يؤمن وقد من اثنين عن أقل من اثنين.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان حد المشهور وذكر أقسامه ونبه على المسألة المتقدمة من شرع رحمه الله تعالى يبين القسم الثاني من أقسام الآحاد وهو الحديث العزيز، فبين رحمه الله تعالى بأن الحديث العزيز هو ما جاء من طريقين بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، يعني في كل طبقة من طبقات الثاني، ولا تمتنع الزيادة عن اثنين في طبقة، فقال لو رواه في إحدى الطبقات ثلاثة مع بقاء الاثنين في ثاني الطبقات كان الحديث عزيزا على هذا الوصف المذكور. ومثل له المصنف رحمه الله تعالى في الأصل يعني دليل أرباب الفلاح بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فإن هذا الحديث قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح رجلان، أحدهما أنس رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين، والثاني أبو هريرة رضي الله عنه وحديثه في البخاري، ثم رواه عن أنس رضي الله عنه راويان اثنان هما قتادة ابن دعانة البصري وعبد العزيز ابن صهيب البصري، ثم رواه عن كل واحد من هذين الراويين اثنان، فرواه عن قتادة ابن دعانة البصري شعبة بن الحجاج وسعيد بن ابي عروبة، ورواه عن عبد العزيز ابن صهيب اسماعيل ابن ابراهيم الذي يقال له ابن علي بن علي وعبد الوارث بن سعيد العنبري. فوقعت روايه الاثنين عن الاثنين عن الاثنين عن النبي صلى الله عليه وسلم في طبقات هذا الحديث، فصلح ان يكون عندهم مثالا في الحديث العظيم.
السؤال الحادي عشر، ما هو البر؟ الجواب، وما جاء بقرينة واحدة فقط.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر حد العبيد وهو قسم ثاني من أقسام الآحاد، بين حد القسم الزائد وهو الحديد الفرد، فذكر رحمه الله تعالى أن الفرد هو ما جاء من طريق واحدة فقط، وطريق يصح فيها التذكير والتأنيث، والأصح الموافق للقرآن هو حمد ما على التذكير، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ولو كان الأصح المؤنث لقال مستقيما. وهذا الحد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أمثل من أن يقال إن الحديث الفرد هو ما رواه راو واحد منفردا به في أصل السند أو في أثنائه. والمراد بأصل السند التابعي الذي يرويه عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الانفراد هنا وقع من جهة ذلك التابعي الذي روى عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد في أثناء السند ما كان وراء التابعي. فلو قدر أن عبد الرحمن بن مرض الأعرج روى حديثا عن أبي هريرة وتفرد به الأعرج، حينئذ كان التفرد هنا في أصل السند. ولو قدر أن التفرد في من دون الأعرج كان يرويه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة كان التفرد حينئذ في أثناء السند.
السؤال الثاني عشر، إلى كم قسم ينقسم الفرد بالاعتبار المتفرد؟ الجواب، إلى قسمين: فرد مطلق وهو ما فرد به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفرد نسبي وهو من فرد به غير الصحابي عن من حدثه ويقال له غريب، ويقل إطلاق الفرضية عليه.
بعد أن
بين
المصنف رحمه الله تعالى
حد
الفرد، ذكر يبين أقسام، وأقسام المفرد وأقسام الفرد متعددة المآخذ، وقد قيدها المصنف رحمه الله تعالى هنا باعتبار المتفرد، فذكر أن الفرد ينقسم باعتبار المتفرد إلى قسمين، أحدهما فرد مطلق والآخر فرد نسبي. وعرف الفرد المطلق بأنه من فرد به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل له في دليل أرباب الفلاح بتفرد عمر رضي الله عنه برواية الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وأما الفرد النسبي فهو من فرد به غير الصحابي عمن حدثه، يعني إذا وقع التفرد في من دون الصحابي ابتداء من التابعين فمن دونه. ولم يمثل المصنف رحمه الله تعالى له في كتاب دليل أرباب الفلاح، وقد مثلوا له برواية أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل بسبعة أمعاء. فهذا ممن فرد به أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من تعريف الفرد المطلق والفرد النسبي مرده إلى ما تقدم من كون الفردية متعلقة بأصل السند أو في أثنائه، فإذا تعلق الانفراد بأصل السند سمي فردا مطلقا، وإذا تعلق الانفراد في أثناء السند سمي فردا نسبيا. إلا أنه رحمه الله تعالى جعل الفرد المطلق بمن فرد به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الفرد النسبي من فرد به من دون الصحابي من التابعين فمن بعدهم. وهذا أحد القولين لأهل العلم، والقول الثاني أن الفرد المطلق هو من فرض به التابعين عن الصحابي، فيكون الانفراد هنا في أصل السند، والفرد النسبي هو من فرض به من دون التابعين عن شيخه فمن فوقه ولم يبلغ التابعين. وهذا الثاني هو ظاهر عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الفرد النسبي يقال له غريبا ويقل إطلاق الفردية عليه، فهو وإن شمله اسم الفرد إلا أن عامة ما يسمى به عند أهل الحديث أنه حديث غريب.
السؤال الثالث عشر: إلى كم قسم ينقسم الفرد الابتداء لا يقع فيه التفرد؟ الجواب: إلى أربعة أقسام: فرض سند ومثنى، وفرض سند لا مثنى، وفرض بعض السند، وفرض بعض المثنى.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى قسمة الفرد باعتبار المتفرد به، شرع رحمه الله تعالى يبين قسمته باعتبار ما يقع فيه التفرد، فذكر أنه ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. وأولها فرض سند ومثنى، وهو الذي يقع التفرد بسنده ومثله، ومثل له رحمه الله تعالى في دليل أرباب الفلاح لرواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر في حديث بيع الولاء وهبته، فإن منفصل من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر وفصل في رواية مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني فرض سندا لا مثنى، ومثل له رحمه الله تعالى في دليل أرباب الفلاح بما رواه الخليلي في كتاب الإرشاد من حديث عبد المليك بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث فضل سندا باعتبار تفرد عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد بروايته عن مالك على هذا الوجه، اذ رواه عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري، فجعله من مسند ابي سعيد رضي الله عنه. والمعروف من روايه الثقات عبد الله بن مسلمه الطعنبي وغيره من اصحاب مالك انه رواه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن حلقمه بن وقاح عن عمر رضي الله عنه. فوقع التفرد هنا السند لروايته على هذا الوجه، اما المتن فانه معروف من روايه عمر رضي الله عنه. والثالث فرض بعض السند، وهو ما وقعت القضيه فيه في بعض السند، ومثل له المصنف رحمه الله تعالى في حديث ام الزرع المقرر في الصحيحين من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروه عن اخيه عبد الله عن ابيهما عروه عن عائشه رضي الله عنها، فقد رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها. لم يذكر في هذا الاسناد روايه عبد الله، لم يذكر في هذا الاسناد روايه هشام بن عروه عن اخيه عبد الله، فجعله من روايه هشام عن ابي، فتفرد الدراوردي بروايته على هذا الوجه في بعض السند، فان الحديث معروف من روايه عروه عن عائشه، الا ان الثقات رواه عن هشام بن عروه عن اخيه عبد الله عن ابيه بن عروه عن عائشه، ورواه الدراوردي من حديث هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه لم يذكر اخاه عبد الله. والرابع فرض بعض المثل، ومثل له المصنف رحمه الله تعالى في دليل أرباب الفلاح بحديث المستحاضة المخرج في الصحيح برواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، فقد زاد حماد بن زيد متفردا في بعض المتن الأمر بالوضوء في قوله: وتوضئي لكل صلاة، كما رواه النسائي في كتاب المجتبى من السنن المسندة. فالتفرد في هذا الحديث وقع في بعض المتن وهو هذه الزيادة التي تفرد بها عماد بن زيد عن بقية أصحاب هشام بن عروة الذين رووه عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها لم يذكروا هذه الزيادة.
السؤال الرابع عشر: إلى كم قسم ينقسم بابتداء التقييد؟ الجواب: إلى ثلاثة، مقيدا براوي المطلقة ومقيدا بالثقة ومقيدا بالبلد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قسمة للحديث الفرد يتوهم أنها خارجة عن العقل المتقدمة، والحق أن هذه القسمة هي متعلقة بالمتفرد، فالمتفرد في الحديث إذا قيد تفرده انقسم حديثه إلى هذه الأقسام الثلاثة، وأولها مقيد براو مطلقا بأن لم يروي عن فلان إلا فلان، ومثل له المصنف رحمه الله تعالى بما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن أبيه وائل بن بشر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على قضية سويق وطرق، فإن هذا الحديث فرض على هذا الوجه، لم يروي عن وائل إلا سفيان، ولم يروي عن بشر بن وائل إلا أبوه وائل بن داود، ولم يروي عن الزهري إلا بكر بن وائل. والقسم الثاني ما كان مقيدا بثقة، ومثل له المصنف رحمه الله تعالى في دليل أرباب الصلاح برواية عنه حيث قال: تنازع قوم بالبخاري ومسلم لدي وقالوا ومسلمي، تنازع قوم بالبخاري ومسلم لدي وقالوا أي يدين تقدمي، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في استثناء مسلم، تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي يدين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في استثناء مسلم، فباعتبار الصحة البخاري ولا غير صح، وباعتبار الصناعة الحديثية فإن مسلم مقدم باعتبار جمعه لطرق الحديث في موضع واحد، والمقصود هنا هو الصحة وأصح الكتابين هو البخاري، فإذا اتفق البخاري ومسلم على حديث كان أصح الحديث، فإن انفرد البخاري بحديثه فالأصل أنه أقوى ممن فرض به مسلم، فمن فرض به مسلم كائن في المرتبة الثانية، فإذا لم يكن الحديث في الصحيحين فإنه حينئذ ينظر إلى موافقته لشرط الشيخين، فإذا كان على شرط الشيخين مما لم يخرجا فهو في مرتبة الرابعة، ثم في الخامسة ما كان على شرط البخاري وحده، ثم في الثالثة ما كان على شرط مسلم، ثم في السابعة ما كان على شرط غيرهما، يعني ممن التزم الصحيح كما نبه على ذلك المصنف في الأصل. ومن جملة الكتب التي التزمت في الصحيح صحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم، والمقدم من الثلاثة هو صحيح ابن خزيمة كما صرح بذلك المصنف رحمه الله تعالى وجعله بعد مسلم في الصحة، يعني باعتبار الكتب المصنفة صحيح، وعلل ذلك في دليل أرباب الفلاح بشدة تحري أبي بكر بن خزيمة حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام الإسناد، فتجده يقول إن سلم من فلان أو والعمدة فيه على فلان، أو إن كان الحديث محفوظا وأشباه هذه الجمل التي تدل على توقفه عن تصحيح خبر، ثم يريد الصحيح ابن حبان فإنه قد وفى بشرطه فيه وإن كان خفيفا كما قال المصنف رحمه الله تعالى في دليل أرباب البلع، ثم بعدهما استدرك الحاكم فيما لم يجد فيه بشرطه، يعني ما لم يكن على شرط البخاري ومسلم ولا شرط واحد منهما، فإذا خرج عن هذا النعت فإنه حينئذ ينزل في الرتبة عن الكتابين المتقدمين لوجود التساوي فيه، فإنه رحمه الله تعالى صحح أحاديث أنكر أهل العلم رحمهم الله تعالى عليه تصحيحها كما هو مقرر في المطولات.
السؤال السادس والعشرون: ما هو الحسن لذاكر؟ الجواب: هو ما جمع شروط الصحيح إلا أن الضبط خف.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى القسم الأول من الحديث المقبول وهو صحيح بنوعين، شرع يبين القسم الثاني وهو الحسن، وابتدأ بالحسن الذاتي، فذكر أن الحسن الذاتي هو ما جمع الشروط الصحيح، إلا أن الضبط حق، وقد عرفت بما تلت من عبارة المصنف أن الصحيح هو ما رواه عدل كان الضبط متصل السند غير شاذ ولا معلم، فإذا خف الضبط لراويه وكان على هذا الوصف صار الحديث حسنا لذاته، فالصحيح لذاته والحسن لذاته يجتمعان في الشروط كلها ويفترقان بالضبط، فراوي الحديث الصحيح تام الضبط وراوي الحديث الضعيف الحديث الحسن قبيح الضبط. وقد نبه صنعاني رحمه الله تعالى في توضيح الافكار الى نكته لطيفه في هذا الموضع، وهي ان حفه الضبط وصف مشترك بين راوي الحديث الحسن وبين راوي الحديث الضعيف، فان راوي الحديث الضعيف قد يوصف بحفه الضبط، وقد يلوح من القرائن في هذه الحفه ما يوجب التوقف عن قبول خبره. فذكر رحمه الله تعالى بانه لا بد من تقييد حفه الضبط في راوي الحديث الحسن بان يكون مقبولا، فصار خفيف الضبط نوعان اثنان، اولهما خفيف ضبط مقبول وهو راوي الحديث الحسن، والثاني خفيف ضبط غير مقبول وهو راوي الحديث الضعيف. والمقصود منهما هنا في الحسن ذاته هو من خف ضبطه وكان مقبولا، اما من خف ضبطه ولم يقبل فان حديثه لا يحسن.
سؤال 27، ما هو الحسن من غيره؟ الجواب هو رواية المسوي والمدلس وسيء الحفظ إذا كان غير معتبر.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى حد الحديث الحسن لذاته، ذكر حد الحديث الحسن لغيره بأنه رواية المسوي والمدلس وسيء الحفظ إذا كان غير في معتبره، وهذه العبارة هي عبارة الحافظ بن حجر في جهة النظر وزاد فيها والمرسل، وهذا التعريف لا يفق على طريقة أهل هذه الصناعة العقلية من بيان التعريفات، فإن هذا ذكر للأنواع التي لا تنحصر، والأفضل أن يقال إن الحسن لغيره هو ما كان ضعفه محتملا واعتضد بما هو مثله أو فوقه، فإذا كان الحديث على هذا الوصف ضعيفا ضعفا محتملا لا يوهن ثم اعتوض بما هو مثله أو فوقه فإنه يكون حسنا لذاته، والحدود يتحرى فيها الجمع والمنع مع الاختصار كما هو معروف عند أهل الفن. ولم يمثل المصنف رحمه الله تعالى في دليل أرباب الفلاح للحسن لذاته بشيء، ومن أمثلة الحديث الذي أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة تلميذه في السن في عمل يوم وليلة، أيضا في آخرين في حديث محمد بن حمير ومحمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دور كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، فإن هذا الإسناد إسناد حسن لذاته. ومثل رحمه الله تعالى في دليل أرباب الفلاح للحسن لغيره في حديث لا ضرر ولا ضرار الذي رواه ابن ماجه وغيره، وهو كذلك فإن هذا الحديث مروي من وجوه ضعاف، إلا أن مجموعها تحصل به قوة تؤذن بتحسينه كما فعل ذلك جماعة من أهل العلم تابعا من الصلاح لحديث كلية والنووي في أربعين.
السؤال 28،
بقي كما سلف تعريف الحديث الحسن باجتماع الاسمين، فإن الحديث الصحيح كما عرفتم ينبغي أن يعرف تعريفا جامعا يجمع فيه اسمان ثم يعرف كل واحد منهما على حدة، وكذلك الحسن لذاته الحسن يحتاج إلى تعريف جامع ثم يعرف كل نوع على حدة، وقد تقدم تعريف كل نوع على حدة. أما التعريف الجامع له فهو كما تقدم غير الله ما اتصل سنده بنقل عدل مقبول خف ضبطه
أو كان ضعفه محتملا واعترض بما هو مثله أو فوقه من غير حدود غالب ولا علم. لقد متفع على الآية تبهر للنائم في هذا الشيء. هذه المجالس حرمتها لحرمة الشريعة وليس لحرمة الجالسين للتعليم وإن كان لهم حرمة، لكن المجالس التعليم لها حرمة مواثرة بالشريعة، ومن عظمها عظمه الله ومن أذلها أذله الله. ولهذا كان أهل العلم رحمهم الله تعالى يعتنون بتأديب المتلقين ليزرع في نفوسهم تعظيم الشريعة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فينبغي لطالب العلم ان يعلم انه اذا حضر الى هذه المجالس تكون الى عباده، فينبغي ان يكون فيها مقبلا القلب مجتمعا خاطئا حريصا على الانتفاع بما يقال لينفع الله عز وجل به في الدنيا والاخره. فان العلم لا يراد بالمباهاه والمفاخره وكثره الجمع واثاره الجمع، وانما يراد العلم يقربك الى الله سبحانه وتعالى، وانما يقربك اذا اخذته كما اخذه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وكما أخذه التابعون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وكما أخذته الأمة قرنا بعد قرن. وإذا رأيت في قرون الأمة تعظيمهم في الحديث وكيف أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان لا يتجرأ أن يذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فربما صحب أحد التابعين كما ذكر صغيرة الشعبية عن جعفر أن صحبه صلاة كاملة كما سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أحاديث يسيرة، وكانوا إذا حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أو قريبا من هذا أو مثل هذا، خوفا من أن لا يوافق لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا إذا ذكروا حال النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا واتفر بكاهم لعظيم فقدهم لمعلمهم صلى الله عليه وسلم وهاديهم إلى ربهم. ثم صار الأمر في قلوب الأمة قرنا بعد قرن حتى آلت الحالة إلى موت الهمم وضعف العزائم وعدم تعظيم الشرائع وامتناع كثير من المنتسبين للعلم عن حقيقة العلم ووقوفهم عند صورته وتكثرهم بالعبارات وجمع المعلومات والحضور عند الأحياء واستكثار من كتب الذهاب والمجلدات من غير انتفاع بها عن الحقيقة، وإنما هذا من الحرمان المعجل ونخاف على أصحابه من الحرمان المؤجل. فينبغي على طالب العلم أن يعرف أن هذا العلم عبادة وأنه عبادة قلب، وأنك إذا أحسنت هذه العبادة وصنتها عما يفسدها رأيت منفعتها في نفسك، وإذا لم تكن هذه العبادة خذلت وحرمت منها. لذلك ترون في سنين متطاولات جمعة وفراق تنتسب إلى طلب العلم، ثم فإن زارع ما زرع ولا غارس من غرس ولا ساق ما سقى، وإنما أتت الآخر والبلية من عدم الأخذ بالعلوم الشرعية على الوجه المطلوب، فحرم المحرومون وكثر المقبولون وأبعد المبعدون، وهذا من أعظم الخسران في الدين والدنيا معا في العقيدة والآية. ينبغي أن يعرف طالب العلم على امتداد الآداب التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ويعظم شرائع الله لا سيما إذا كانت متعلقة بالقرآن الكريم أو بسنة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من أعظم الأودية التي يستمتع بها قلبه وتنتفع بعلمه، حتى ولو طلبت درسا في دروس المصطلح، لأنه يعرف أن معرفته بالمصطلح يعذبه بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيعرف ما صح منها وما سبب، فيزداد بركة العلم وقربة إلى الله سبحانه وتعالى وتعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان وقده وتعبه وغايته أن يعرف تعريف الحديث الصحيح وتعريف الحديث الضعيف، ثم يأخذ هذا التعريف وهو قد جندل جنبه على أريكة ومد رجليه وأثر طرفه، فما والله هذا من شأن صاحب العلم. وكلنا أيها الإخوان نحتاج إلى تعليم، ومن يتكلم ببعيد عن هذا فهو من أحد ذلك إلى ذلك، ولا يزال الإنسان يؤدب نفسه حتى تفيض روحه إلى ربه. ومن ظن أنه قد بلغ غاية الأدب فقد استحق أعظم الأدب، فإن العبد لا يزال يتفقه بمعرفة الآداب إلى الله سبحانه وتعالى، ويأخذ بنياقة نفسه شيئا فشيئا حتى يعودها المعاني ويرفعها إلى الأمور الغوارب، فيزداد بهاء وثناء وغاية وكمالا لا يقوم به أمر الخليق، وإنما يطلب فيه نظر ربي سبحانه وتعالى فيزداد بذلك كماله عنده. وهذا أنك لا لست صورة ولا مكانة ولا منزلة ولا محمدة عند الناس، ولكنك رقيت إلى مرتبة عظيمة عند رب الناس، فإن أعظم جرح أن تصبح عند الله، وأعظم خسران أن تخسر عند الله،
فإنك لو ربحت عند الناس وخسرت عند الله ما بالك ذلك فيها، ولو ربحت عند الله وخسرت عند الناس فما ضبك ذلك شيء، ولكن الواقف مع هذه المعاني قليل، والعارف منها أقل، والداعي إليها أقل من القليل، والمتمثل بهذه المعاني أقل من أقل القليل، وكانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. فنسأل الله لنا الإعانة جميعا على هذه المطالب العظيمة.
السؤال الثاني، ويشهد ما مانع قول الترمذي في جامعه حديث حسن صحيح؟ الجواب: ان كان فضلا فاطلاق ذلك عليه كرجل بين الزوجتين كان او قال حسن او صحيح، وان لم يكن فضلا فاطلاق ذلك عليه باعتبار اسنادين مصاعدا احدهما حسن والاخر صحيح، فان قال حسن صحيح غريب فمن القسم الاول لا اشكال فيه. السؤال الثالث والعشرون،
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى تعريف الحديث الصحيح والحسن، احتيج إلى التنبيه إلى جملة يكثر عروضها في عبارات أهل العلم، ولا سيما في كتاب أبي عيسى الترمذي الحافظ رحمه الله تعالى المعروف في الجامع، وهو قوله حديث حسن صحيح. وقد تكلم أهل العلم رحمه الله تعالى في بيان معنى الجمع بين هذين الوصفين مع تفاوت رتبتهما بين الصحيح ذو رتبة ثانية على الحسن، وقد اجتمع في الحكم على الحديث في لفظ واحد. ومن أحسن ما ذكره أهل العلم في هذا الشأن كلام الحافظ ابن حجر في نزهة النظر الذي ذكره المصنف في هذا الموضع، وأشار في كتاب الدليل إلى أنه الأصح، وهو التفريق بين ورود الحديث، فإذا كان قد ورد الحديث بطريق واحد لا ثانية لها فحينئذ يكون جمع بين الوصفين حسن صحيح، تردد في ذلك الناقل هل يطلب الرتبة الصحيح أم مرتبة الحسن، فيكون بمعنى أو، أي حسن أو صحيح. فإن كان الحديث مرويا من طريقين اثنين فأكثر فحينئذ يكون جمعا بين وصف الطريقين، فيكون أحدهما حسن والآخر صحيح، فيقال به حسن صحيح، يعني حسن وصحيح. وقد أشار إلى هذا المعنى الأحسن شوني في نقل نقطة الذكر إذ قال: وإن تجد فضلا من يلوث هذا حديث حسن صحيح، فإن يكن فضلا فللتردد في ذلك الناقل في التفرد، وإن يكن ليس بفضل سكت فباعتبار سندين وصفا. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر حسنه جماعه من المتاخرين فيه قوه، الا انه يشكل عليه وجود احاديث تروى على سند واحد، يقال تروى بسند واحد يقال فيها حسن صحيح، ثم لا يحصل تردد في الراوي، ويكون الراوي لهذا الحديث اي مجمع الاسناد منه قد اطلق على توثيقه، كما اذا هو الترمذي حديثا بروايه ابي الزناد عن الاعور عن ابي هريره ثم قال حسن صحيح، فإن هذا يمتنع حينئذ أن يقال إن الناقد متردد في الحكم على هذا السند بين الصحة والحسن. والذي يدل عليه التصرف أبي عيسى الترمذي أن هذه العبارة عنده دالة على التصحيح، فإذا وجدت الترمذي قد ذكر حديثا فقال فيه حسن صحيح فاعلم أنه عنده صحيح، ولا يلزم من هذا أن يكون صحيحا عند غيره، كما أنه لا يلزم من كونه صحيحا عند غيره أن يكون صحيحا عنده. فإن أبا عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قد صحح أحاديث نزع في تصحيحها، حكم عليها بقوله حسن صحيح، كما أنه حكم على أحاديث لأنها مضطربة وهي مروية في الصحيح باعتبار قوله حافظ مجتهدا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والمقصود أن تعلم أن قول الترمذي حسن صحيح بمنزلة قول غيره في الصحيح. ومما ينبه إليه أن نسخ الترمذي تضطرب اضطرابا كثيرا في هذا الموضع، فتجد في بعض النسخ قوله حسن صحيح، وتجد في بعضها الاستقرار على قول حسن. والعمدة في هذه العبارات عن الترمذي هو كتاب تحفة الأشراف للحافظ المزي، فإن المزي رحمه الله تعالى قد روى كتاب الترمذي من نسخ صحيحة سماعا بإسناد متصل إلى مصنفه، كما في كتابه أثبت مما في كتاب غيره. وإذا كانت عليك عبارة فلا بد من ردها الى تحدد الاسراع، فاذا حل الاشكال فاجمع نقول الناظرين من الكفار في كتبهم وثقوا بذلك على عباره الترمذي. نعم.
ما معنى قولك صحيح بباب او احسن كلا؟ الجواب معنى ذلك عند الله ان هذا اقوى له الجديد، وان لم يكن صحيحا ولا حسنا ولا تريد هذه العباره صحه الحديث ولا حسنه، وانما تريد ان كل ما ورد في الباب اضعف منه مثله واقواها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة ثانية تتعلق بالتصحيح والتحسين، وهي قول أهل العلم صح شيء بالباب كذا وكذا أو أحسن شيء بالباب كذا وكذا. وقد نفى رحمه الله تعالى بأن معنى هذه العبارة أن هذا الحديث هو أقوى ما وجد في الباب، وإن لم يكن صحيحا ولا حسنا. فإذا قيل في حديث هو صح شيء بالباب أو أحسن شيء بالباب فلا يلزم أن يكون صحيحا أو حسنا، وإنما يستفاد من هذه العبارة أنه أمثل من غيره وأحسن من نظائر المروية في هذا الباب، قد يكون ضعيفا في نفسه. وقد نبه على هذا المعنى النووي في الألفاظ وتبعه آخرون، وأكثر الكتب تصريحا بهذا المقصد هو كتاب أبي عيسى السمري، فإنه يصحح شيئا من تعاظمه، فإنه ينبه شيئا من تعاظمه إلى هذه الجملة بقوله أصح شيء في الباب كذا وكذا أو أحسن شيء في الباب كذا وكذا. وهذا النوع من أنواع علوم الحديث لا أعلم أن أحدا جمع شيئا فيه، وإنما جمع فيما لا يتفق به الحديث جمع من المتقدمين والمتأخرين. وأما أصح شيء في الباب فلم أعرف أحدا صنف فيه مع نفعه.
السؤال الثالث نحن زيادة راوي الصحيح والحسن إيجاده. الجواب زيادة راوي زيادة راويهما مقبولة ما لم تقع مخالفة بما هو أرجح.
من المسائل المتعلقة أيضا بالصحيح والحسن التنبيه إلى حكم زيادة راويهما. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن زيادة راوي الحديث الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع مخالفة لما هو أرجح، فإذا وقعت مخالفة لما هو أرجح ردت هذه الزيادة، فالأصل في زيادتهما القبول ما لم تظهر مخالفتها لراوي أرجح حديثا من الآخر. وقد مثل المصنف رحمه الله تعالى في دليل أنظار الفلاح للزيادة المقبولة لزيادة حماد بن زيد هذه الصحابة المتقدمة، وهي الأمر في الموضوع. ومثل الزيادة الموجودة في الزيادة المروية عند النسائي أيضا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا حبر الصيد، هذه الزيادة مما ضعف. وهذا الباب من أبرز أنواع علوم الحديث وأحوجها إلى كثرة الممارسة لهذا الفن، وإطلاق القول بقبول زيادة الثقة أو الراوي المقبول مطلقا فيه نظر، بل تصرف كبار الحفاظ كالبخاري ومسلم وأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وأضرابهما عدم إطلاق القول بقبول زيادة الراوي المقبول، بل ينظرون إلى القرائن التي تحف بالخبر، فإذا وجدت قليلة زادة على القبول أحد بها، وإذا وجدت قليلة زادة على الرد أخذ بها، فرد خبر الثقة الذي زاد هذه الزيادة. ولا يتورط في هذا إلا من عانى علوم الحديث مدة طويلة وعرف مراتب الرواة فيها وميز طرائق الحفاظ في نقد الزيادة حتى تحصل له ملكة يعرف بها ما يمكن الحكم بصحته من الزيادات وما لا يمكن الحكم بصحته منها. فمثلا زيادة من المسلمين في حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صدقة الفطر الحديث وفي آخره من المسلمين، فإن هذه الزيادة جاءت في حديث مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه، ولم تأتي في حديث أكابر الثقات الذين رواها عن نافع وأن روية من حديث الصدوقين والضعاف، ومع ذلك خرجت هذه الزيادة في الصحيح واعتد بها لأن الزائد لها هو ثقة ضابط حافظ من أدب أهل العلم عن مزيد العناية بالأحكام والفقه كما يشهد بذلك كتابه الموطأ. وزيادة إنك لا تكتب الميعاد الحديث الذي يقال بعد الدعاء أعرض عنها من خرج الحديث من أصحابي الصحيح، لأن المتفرد بها وهو محمد بن عوف قد قال في حديثه كبار الكفار كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري، فيرفض بعد ذلك أن يحكم من ثبوت ثبوتها مع مخالفته لكبار الحفاظ المصريين رحمهم الله تعالى.
سؤال واحد سؤال حالي لكم نحو مخالفته الى الواقع. الجواب يقارن الواجب المحفوظ ومقابله الشاذ فان كانت مع الظالم الواجب المعروف ومقابله المنكر.
اذا وجدت المخالفه في روايه الحديث تعلق بها اربعه انواع منه، احدها المحفوظ والثاني الشاذ والثالث المعروف والرابع المنكر. فاذا كانت المخالفه بين مقبولين قيل للراجح المحفوظ ولمقابله الشاذ، وان كانت المخالفه مع ضعيف قيل للراجح المعروف ولمقابله المنكر. وهذا باعتبار ما استقر عليه الامر في تدوين علم مصطلح الحديث. واما عبارات الكفار المتقدمين فانهم لا يخرجون عن الارض بل يوزعون في اطلاق المحفوظ بمعنى المعروف والمعروف بمعنى المحفوظ والشاذ بمعنى المنكر والمنكر بمعنى الشاذ. والمقصود في هذا الدرس انما هو بيان ما استقر عليه اصطلاح اهل العلم في هذا الشان. واما تحرير مسائل كثيره زائدا عن هذا القدر فانه لا يلتقي اليه طالب العلم حتى يتمكن من ضبط هذه الاصول التي ضمنها هذا الكتاب على التحريف الذي ذكرنا، ثم يتوقف بعد ذلك الى تمييز ما ذكره اهل العلم رحمهم الله تعالى في المصطلحات التي استقرت. وقد غلط في هذا المقام قريبتان اثنتان جاهما طائفه تجاهلت تدريس مدونات اهل العلم في مصطلح الحديث وعملوا الى طلب تقصر الصناعه الحديثيه من المدونات الكبرى ككتب الاصطلاح والسنن ومصنف العلل والرجال، وهذا منه الذي يرقى الى سطح الى سلم فيلاقي من المشقه والعنف والتعب ما لا يدركه الا بعد ان يمضي سنين الطوال، حتى اذا بلغ الفضح عرف انه لا يستطيع ان يرجع الى الاسفل لعدم السلم وهو عدم قدرته على التعليم، فلا يحسن تعليم المتعلمين لعدم تثبيته لعلمه باصول تبنى عليه. وقد ضغطت عائشه اهل العلم على قراءه كتاب في هذا الفن حتى ينظر كما تقدم قول العراقي وقع كتاب في علوم الادب في الصلاح او كذا المستقبل. وقبلتها طائفه ثانيه اكتفت بدراسه مدونات علم مصطلح الحديث والوقوف عند رسومها دون تمييز الاحوال التي يتفرق بها الكفار رحمهم الله تعالى على خلاف ما قلت لخليله منعت من السير على الارض المقرب عنده كروايه الحديث المنقطع، فان الحديث المنقطع عند الكفار هو حديث ضعيف لانه يوجد في مواضع تصرف فيها على خلاف هذا الاصل لوجود قليله منعت من ذلك حديث ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود عن ابي عبد الله بن مسعود، فان تصرف الكفار الكبار هو تصحيح هذه الروايه لان ابا عبيده مع ثقته اخذ علمه عن اصحاب ابيه وهم جمع كثير ثقات كما تقرر هذا المعنى في بعض المجالس. يقول والمقصود ان الانسان ينبغي ان يدرس علم مصطلح الحديث في كتب معتد بها، ثم اذا درس هذا العلم فاتقنه نظر الى تصرف الحفاظ رحمهم الله تعالى في التصحيح والتضعيف والتعليل والتجريب والكبر طرقهم، فإذا صارت له ملكة عند ذلك انقلب إلى النظر في أحوال الرواد وتمييز المرويات. وهذا آخر التقرير على المجلس الأول من هذا الدرس. هل عندك سؤال؟ يسأل الشيخ عن التمثيل لنوعين أو أكثر في حديث واحد، فيقال يمكن أن يجتمع الوصفان في حديث تارة ويمتنع اجتماعهما تارة أخرى، فمثلا حديث محمد بن سمير عن محمد بن زياد الآن عن أبي أمامة رضي الله عنه في قراءة آية الكرسي في ذكر كل صلاة، هذا يمثل به على الحديث الحسن لذاته ويمثل به أيضا على الحديث الفرد، فإنه لم يروه من المقبولين عن محمد بن زياد إلا محمد بن سمير، ولم يروه عن أبي أمامة إلا محمد بن زياد الآن، صح التمثيل به في نوعين، وتارة يمتنع، تارة الحديث مثلا فإنه يمتنع أن تمثل به على الفرض والمشهور، لأنه يكون الفرض من اتباع الفرض في الراوي عن الآخر ويمتنع أن يكون مشهورا لتخلف في الحديث المشهور. هذا الأخ يقول: هل هناك فرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن من جهة الاحتجاج؟ نقول: ظاهر عبارة ابن الصلاح لما صرح بذلك ابن حجر هي اتفاقهم على الاحتجاج بالحديث المقبول، وإن دليل بذلك الحديث الصحيح والحسن معه. ونازع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من دراج الحسن لغيره، وقال: وإن رأى أحدا نبه إلى هذا. وذكر اختلاف بعض اهل العلم رحمه الله تعالى في الاحتجاج بالحسن لغيره، مما جعله في موضع اخر يذكر ان هذا قول الجمهور، يعني ان قول الجمهور هو قبول الحديث الحسن والصحيح جميعا لاحتجاج لغيان العمل بهما جميعا. ولا ريب ان ما ذهب اليه الحافظ من انه قول الجمهور اصح مما ذهب اليه ابن الصلاح رحمه الله تعالى في نسبته ذلك الى جميع اهل العلم، لان اهل العلم النازع في العمل بالحسن لغيره. وجرى ابو الحسن بن غطان على مذهب ذلك، استثناه ابن حجر في الاصطلاح، وهو قبول الحسن لغيره في فضائل الاعمال. اما الاحكام فيتوقف قبوله فيها الا ان يقترن به ورد القران او جريان العمل او فتي الصحابه او غيرها من الطوائف. هذا الذي ذكره ابو الحسن بن غطان قول الحسن جيد لا يقبل نسبه كما قال ابن حجر، وهو المعمول به عند اهل العلم، فان الاحاديث الحسنه لغيرها المعمول بها في احد الاحكام تجدها من هذا الظرف قد اقترن بها قرينه توجب العمل بها، كظاهر القران او الاسماء او كتب الصحابه او غيرها او غيرها من القرائن. ان شاء الله امير يسأل الأخ عن اشتراط العدد في التواتر. يقال في هذه المسألة إن عبارة أهل العلم في تعريف التواتر هي رواية عدد كثير، فهم لم يتنازعوا في إثبات العدد وإنما تنازعوا في حده، فلا بد من عدد، ولكنهم تنازعوا في هذا العدد، فقيل أربعة وقيل سبعة وقيل اثنى عشر وقيل أربعون، في أقوال عدة لا يظهر على قول منها دليل. وذكر ابو عباس بن زيد رحمه الله تعالى خلافا لشيخ ايوب بن محمد العزيز الصنبيطي ان التواتر قد يقع في الاربعه اذا كان العلم به راسخا متمكنا في الهدى يمكن دفعه. وهذا البحث اخرجه اصلا علم اصول الفقه، وكلام الاصوليين فيه غير كلام المحددين، ونجا ذاك الطائفتين من خلط بين الاصطلاحين فأدخل الغرب على أهل الفنين، فإن علماء الأصول يبحثون التواتر والآحاد من جهة نقل الخبر العام المتعلق بأحوال الناس وأمورهم، وأما أهل الحديث فإنهم ينقلون التواتر باعتبار الخبر الخاص وحفظ الشريعة من خبره صلى الله عليه وسلم وما التحق به من الآثار الموقوفة والمقطوعة. وإذا علم هذا فإن أهل الحديث في طريقتهم لا يجرون على مذهب أهل الأصول بطريقتهم، وكلا الطريقتين صحيح، فإن أهل الأصول ينظرون إلى توافر الخبر العام وأحاله من جهة تعلقه بأحوال الناس وأمورهم، كما مثل الحديث في يوم الورقات يقول كقول باب، يعني كأخبار الناس قبلا بعد قبل، فهي حالة تواصلهم على كذب وانتهاء خبرهم إلى محدود، لأن هناك مدينة في المغرب يقال لها باب، فهذا متواتر عندهم. وإذا أخبر مخبر منكم أو من غيركم لأن هناك عالم يقال له شيخ محمد بن عثيمين، غير شيخ محمد بن صالح العثيمين، وقد يكون خبر أحد لأنه لا يعرف إلا الواحد بعد الواحد، هذا جانب في خبر العام. وأما الخبر والثقافة الذي هو خبر الشريعة فالتواتر به والآحاد يتنوع من علم إلى علم، فإن لهذا القرآن معنى التواتر غير المذكور في كتبه مصطلح الحديث الذي يعنيه المصنفون في علم اصول القراءات والتواتر هو نقل القران في قرون ثم طبقه بعد طبقه، وهذا فاجئ بها بحمد الله، ولا ينظرون في ذلك إلى المعنى الذي صرح عليه أهل الحديث. وأما المعنى الذي صرح عليه أهل الحديث فهو على نحو متقدم مما لا يوجد بينهم، كما فعل ذلك ابن حبان الحازمي رحمه الله جعل في الأخبار كلها أحاد، ولكن السنة في نقلها نقل كما ذكر نقل السنة عبد الله النافع إلى نوعين، أحدهما نقل خاص وهو المثبت في كتب الرواية برواية الراوي عن من فوقه وارتيائه إلى المخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني نقل عام وهو المنتشر في طبقات الأمة كالسواك أو كالذكر الذي يقال بعد الأداء، فإن هذه سنة عامة في الأمة كلها ينقلها كل قدر عن القدر الذي سبقه ولا يحتاج بها إلى النقل الخاص، يعني بإثبات نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ جعل أن اشتراط عليه فرع عن تحقيق هذا الموضع والتمييز بين جريان التواتر والأحاد في الخبر العام الذي يذكره الأصوليون وجريانه في الخبر الخاصة الذي هو خبر الشريعة على النحو الذي قدمنا وقرأ عليه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.